أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحوار الصريح بعد التراويح في حلقته السابعة في رمضان 1431 هجرية. معي في الاستوديو ضيوف الحوار الصريح بعد التراويح لهذا العام. على يسار الدكتور سعد الرفيعي، وهو باحث عراقي متخصص في التراث الشيعي، ومعي سماحة العلامة السيد علي الأمين، وعالم دين لبناني مجتهد جعفري مسلم، كلهم مسلمين يعني، نحكي بس على التخصصات اللي عندها علاقة بالموضوع. ومعي السيد حسن الحسيني، وهو باحث بحريني من خريجي المعهد الأزهري وجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، ومتخصص في العلاقات بين أعلام أهل البيت وأعلام الصحابة. عندنا مناقشات ربما يجوز القول إنها غير مسبوقة في تاريخ الفكر الإسلامي، في تاريخ الفرق الإسلامية، مناقشات على الهواء مباشرة، ليست خاصة بالعلماء لوحدهم، العلماء والمثقفون والناس الجمهور بشكل عام. والحوار هناك من يشارك فيه هنا في الاستوديو، وعلماء كثر يراقبونه ويتدخلون من حين لآخر في أماكن مختلفة من أنحاء العالم الإسلامي. والهدف المنشود تقارب حقيقي بين المسلمين السنة والشيعة، وصفحة جديدة في تاريخ المذاهب الإسلامية، في تاريخ بمعنى الفرق وليس بمعنى الفقهي. ولذلك يعني أدعو الجميع إلى إحسان الظن وإلى سعة الصدر والصبر على المناقشات إلى أن تصل إلى أهدافها بإذن الله تعالى. أمس مشاهدي الكرام وعدت المرجع الديني المعروف الإمام الشيخ حسين مؤيد بأن أعطيه المداخلة في بداية الحلقة وللتعليق على المناقشات التي جرت في الليالي الماضية، وهو معي على الهاتف، وأنا مسرور أنني تمكنت بفضل الله تعالى من الوفاء بوعدي له. شيخ حسين، نحن يعني أنا والضيوف الكرام والسادة المشاهدون منصتون لك، فتفضل بالحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وإمامنا المصطفى محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للمداخلة في موضوع لدرجة عالية من الأهمية. الحقيقة من خلال متابعتي لحلقات البرنامج سجلت مجموعة من الملاحظات أحسب أنها جوهرية ستؤثر في مجرى المناقشات القادمة فيما يتعلق بهذا الموضوع الحساس والحيوي. لهذا أرجو أن أمنح يعني الفرصة لبيان الأفكار ولو بالصيغة المتوسطة بين الإيجاز وبين التطويل.
نحن هل طلبناك على رقم هاتف؟ هل نحن نتحدث معك على هاتف جوال ولا هاتف أرضي؟
الهاتف الجوال.
ولا يوجد إلا هو، ما لا يوجد هاتف أرضي
حاليا؟ لا يوجد.
طيب
حاليا.
خلاص، أحيانا الصوت يتقطع أحيانا، لكن ما مشكلة، توكل على الله.
هناك ثلاث نقاط أريد أن أتعرض لها في حلقة اليوم، طبعا ترتبط بالأفكار التي طرحت في الحلقات الماضية. النقطة الأولى، ورد في كلمات الضيوف الأكارم سماحة الأخ السيد علي الأمين ووافقه على ذلك الأخ الدكتور الرفيعي، يرى من كلماتهما أن هناك تمييزا في الثقافة الإمامية الشيعية بين أصول الدين وأصول المذهب، وأن الإمامة في الوقت الذي هي ليست من أصول الدين فهي أصل من أصول المذهب. وهذا الكلام الحقيقة يوحي وكأن هناك خلافا بين علماء الإمامية في نسق إدراج الإمامة، وكأن بعضهم يعتبرها من أصول الدين والبعض الآخر يعتبرها من أصول المذهب، مع أن الواقع الموجود في الثقافة الإمامية ليس كذلك. فالإمامة تعتبر في الثقافة الإمامية من أصول الدين، ومن يقول بأنها من أصول المذهب يقصد بذلك أنها من أصول الدين بحسب رؤية المذهب. يعني رؤية المذهب لأصول الدين هي أن الإمامة أصل من أصول الدين. أين تظهر الثمرة في هذه القضية؟ تظهر الثمرة في أن الجميع من هؤلاء، ونحن طبعا نختلف معهم، أنا الآن أريد فقط أن أبين ما هو الموجود في الثقافة الإمامية، ليس دفاعا عنها وإنما بيانا لها كي لا يرتبك المتلقي في تلقي الفكرة حينما نريد الاعتراض عليها. تظهر الثمرة في أن كلا الطرفين، يعني من يقول هي، من يعبر عنها بأنها أصل من أصول الدين ومن يعبر عنها بأنها أصل من أصول المذهب، كلا الطرفين يرى أن من يشهد الشهادتين ولا يلتزم بالإمامة يعتبر مسلما تجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا دون أن يتصف بالإيمان ودون أن يعامل معاملة المسلم في الآخرة. هذه قضية لا يختلف عليها الطرف الذي يعتبر الإمامة من أصول المذهب مع الطرف الذي يعتبر الإمامة من أصول الدين، لأن الذي يعتبر الإمامة من أصول المذهب يرى أنها أصل من أصول الدين بحسب رؤية المذهب. إذن النزاع سوف يكون نزاعا لفظيا بحسب التعبير المدرسي، لا يوجد فارق جوهري فيما هو المطروح في الثقافة الإمامية وفي علم الكلام الإمامي حسب هذه القضية. ومما يدلل على ذلك أن من يرى أن الإمامة أصلا من أصول المذهب يستدل عليها بما يفضي إلى أنها أصل من أصول الدين. الأدلة التي يقيمها على الإمامة مفادها ونتيجتها أن الإمامة هي أصل من أصول الدين. ولهذا أردت أن أصحح هذه الفكرة، لأن كلام الأخ السيد الأمين يوحي وكأن هناك خلافا في الثقافة الشيعية في هذا الموضوع، مع أن الكل يتفق على أن الإمامة أصل من أصول الدين دون أن يخرج منكرها من صفة الإسلام في الدنيا، بمعنى أنه تجري عليه أحكام الإسلام ولكن لا يتصف بصفة الإيمان ولا يعامل معاملة المسلم في الآخرة. هذا ما تقضي به الثقافة الإمامية، ولهذا يستدلون بروايات منسوبة إلى أهل البيت حينما تعرف الإسلام بأن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الرواية تقول عليها جرت المناكح والمواريث الناس، والمقصود
لحظة بعامة الناس. شيخ حسين انقطع الهاتف بعد ما قلت جربت عليها المواريث، وإيش تاني انقطع الهاتف لثلاثين ثانية، أعيد الكلمة.
الرواية تقول بأن على ظاهرها، يعني عليها جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهرها أو على ظاهره يعني الإسلام جماعة الناس. المقصود بجماعة الناس هو كل من لم يؤمن بالإمامة، فتصفه بأنه مسلم ظاهري لا بأنه مسلم واقعي، وعلى ظاهره جماعة الناس. فإذا لابد أن نعرف أن المطروح في الثقافة الإمامية هو هذا المفهوم الذي هو طبعا مفهوم خاطئ وخطير وغير مقبول كما سأوضح، لكن من أجل أن لا يرتبك المتلقي ويتشتت حينما يجد تفريقا بين أصول الدين وأصول المذهب ويتصور وكأن هناك خلافا جوهريا بين القائل بأن الإمامة أصل من أصول الدين والقائل بأن الإمامة أصل من أصول المذهب، لا يوجد خلاف جوهري، النزاع لفظي، والآثار وما يترتب على التعبيرين واحد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والتي ترتبط برد هذه الفكرة، بمعنى رد فكرة أن الإمامة أصل من أصول الدين، هنا لابد أن نحدد ما هو المقصود بأصول الدين، لأن الأصل وإن كان عبارة عما يرتكز عليه الشيء ويبنى عليه، فأصول الدين ما يرتكز عليه الدين ويبنى عليه الدين، إلا أن هذا المعنى ليس معنى مطلقا، وإنما هو معنى نسبي يختلف بحسب اختلاف الاعتبارات العارضة عليه. فرب شيء باعتبار ما يكون أصلا من أصول الدين، وباعتبار آخر لا يكون أصلا من أصول الدين. ولهذا لابد أن نحدد بالدقة ما نقصد بأصول الدين في باب العقيدة، لأنه ورد في روايات الفريقين اعتبار الصلاة مثلا مما بني عليه الإسلام، وأن الصوم مما بني عليه الإسلام، مع أن الصلاة والصوم من الأحكام الفرعية من فروع الدين باعتبار، وحينما يقال بني الإسلام على الصلاة آخر تجعل أصلا باعتبار آخر، أما لا يصيرها أصلا عقائديا. فإذا حينما نتكلم عن أصول الدين ونحدد هل أن هذا الشيء المتنازع عليه هو أصل من أصول الدين أو ليس أصلا من أصول الدين، لابد أن نحدد الاعتبار الذي به يكون هذا الشيء أصلا من أصول الدين. وفيما نحن فيه، حيث أن الكلام عن أصول العقيدة وعن الأمور التي تتعلق وتتصل باتصاف الإنسان بالإسلام وبدخوله في ذلك الدين، فلهذا لابد أن لا يراد بأصول الدين إلا ما له مدخلية على نحو الموضوعية في اتصاف الشخص بالإسلام وفي إطلاق صفة المتدين بدين الإسلام عليه. هذا الاعتبار هو الذي يحدد لنا المعنى المطلوب في كون الشيء أصلا من أصول الدين. بناء على ذلك نقول إن المناط في الإسلام هو الذي يحدد ما هو الأصل في الإسلام وما هو أصل الدين بالاعتبار الذي ذكرناه. والحقيقة أننا حينما نرجع إلى ما كان عليه العمل في زمن النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، نجد أنه لا يوجد من أصول الدين بالاعتبار الذي ذكرناه، يعني بالمعنى الذي يكون مناطا في الإسلام والكفر ويكون مناطا في اتصاف الإنسان بصفة المسلم وفي دخوله في دين الإسلام، لا يوجد إلا الأصول الآتية. الأصل الأول هو الاعتقاد والإذعان بربوبية الله عز وجل ووحدانيته، والأصل الثاني هو الاعتقاد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والالتزام الإجمالي بالرسالة، بمعنى أن الذي يدخل في الإسلام يلتزم بأن كل ما جاء به رسول الله فهو حق من عند الله. الالتزام الإجمالي بالرسالة له بعدان أساسيان: البعد الأول الإيمان بما ثبت أنه من الرسالة، والبعد الثاني عدم إنكار ما يحتمل أنه منها ما لم يقم دليل على عدم كونه منها. هذه هي الأصول الأساسية التي يمكن أن يقال عنها أنها أصول الدين. حتى الاعتقاد بالمعاد هو ليس أصلا من أصول الدين، وإنما هو مما يترتب على الإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك كل شيء له مدخلية، كل شيء له مدخلية في اتصاف الإنسان بالإسلام لابد أن يؤخذ في إقراره بالإسلام. نحن نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يقبل إسلام الناس ومنهم مشركو مكة، ومشركو مكة لم يكونوا يؤمنون بالمعاد، قالوا لا يهلكنا إلا وما يهلكنا إلا الدهر، كان يعرض عليهم أن يقروا بالشهادتين، لأن الإقرار بالشهادتين يستبطن هذه الأصول التي ذكرناها، يعني وحدانية الله عز وجل ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام والالتزام برسالة الرسول وما جاء به الرسول من عند الله عز وجل. الإقرار بالشهادتين يستبطن هذه المعاني الثلاثة، وما عدا ذلك فهو تفصيل يؤخذ من النبي ويؤخذ من الرسالة، تجيء به الرسالة. بهذا النظر يتضح وجه الخطأ والخلل في اعتبار الإمامة أصلا من أصول الدين، لأن الإمامة لو كان لها مدخلية في اتصاف الإنسان بالإسلام وفي دخوله في الدين للزم أن تؤخذ في إقرار من يدخل إلى الإسلام، مع أنها لم تؤخذ أبدا حتى وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تؤخذ في وظل العمل وسيرة المسلمين مستمرة على أن من يدخل إلى الإسلام ما عليه إلا أن يقر بالشهادتين فقط، وما عدا ذلك فهي تفاصيل تقرر بها وإقراره بها على أنها جزء من رسالة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا جعل الإمامة من أصول الدين أمر مناف لاعتبار الأصل الذي يكون مناطا في الإسلام والكفر. لا يصح أن تؤخذ الإمامة وغير الإمامة من التفاصيل الأخرى، لا يصح أن تعتبر جزءا من أصول الدين. وقلنا حتى المعاد ليست مدخليته على وجه الموضوعية، وإنما يرجع إلى الإقرار بالرسالة. إنما نؤمن بالمعاد باعتبار أن القرآن نص على ذلك، وباعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغنا بذلك. فإذا المناط في اتصاف الإنسان بالإسلام والأصل الذي به يلج الإنسان إلى دين الإسلام هو الشهادة بوحدانية الله عز وجل، والإقرار بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني ضمنا والالتزام برسالة النبي، الالتزام بها بمعنى أن الإذعان بأن كل ما جاء به النبي فهو حق من عند الله عز وجل. بناء على ذلك يتضح معنى الإيمان، ما هو المقصود بالإيمان. إذا كان الإسلام هو ذلك بمعنى الإذعان بوحدانية الله عليه الصلاة والسلام والالتزام الإجمالي بالرسالة. معنى الإيمان إذن ليس إلا التصديق بذلك مضافا إلى العمل بما توجبه الرسالة. هذا هو معنى الإيمان، لا يوجد معنى آخر حينئذ للإيمان. والإسلام كما تعلمون إسلام واقعي، بمعنى أن الشخص إذا دخل في الإسلام عن عقيدة وإذعان وإقرار، هذا إسلامه واقعي. وأما إذا دخل نفاقا فحينئذ هو يبطن ما لا يظهر. هنا يتضح أيضا معنى الإيمان. معنى الإيمان يرتبط بالتصديق، فلا يطلق لفظ المؤمن على المنافق، لكن هذا لا علاقة له بالإمامة ولا علاقة له بكون الإمامة أصلا من أصول الدين، وإنما له علاقة فيما في صحة ما التزم به قولا في إقراره بالشهادة.
ولكن يا شيخ حسين، إذا قال لحظة، إذا قال الإمامي، إذا قال السيد السيستاني أو قال الشيخ المفيد أو من هو على نهجهما، إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالإمامة وأعطاها لسيدنا علي وجعلها ركن من أركان الدين، فهو يقول لك بهذه الصفة قلنا الإمامة ركن من أركان الإمامة، شرط الإيمان. من ردها رد على رسول الله.
لا تصبح أصلا من أصول الدين، لا تصبح الإمامة أصلا من أصول الدين بذلك حتى لو كانت ثابتة، كما أن التفاصيل الأخرى في العقيدة لا تصبح اصلا من اصول الدين حتى مع ثبوته.
هو شوف يا شيخ حسين، انا سوف اعطي الفرصه
ان وصف شيء.
شيخ حسين انا اعطي الفرصه للضيوف للتعليق، ولكن هذه اصول الدين اصلا انا لا اجد هذا المصطلح والنقاش عنه الا عند الاخوه الشيعة، لانه عند 90% من المسلمين هم على مذهب رسول الله عليه الصلاه والسلام في هذه الناحيه، ان الاسلام بني على خمس: شهادتان والصلاه والصيام والزكاه والحج لمن استطاع إليه سبيلا، أو على المذهب اللي جاء في الحديث الصحيح عند أهل السنة في أن النبي عليه الصلاة والسلام علم المسلمين أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإسلام أن تشهد شهادتين وتصلي وتصوم وتزكي وتحج، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المشكلة عندكم أنتم، لأنكم أنتم
أجمع
الأحاديث. أكمل سؤالي. أنتم اخترعتم، لأن حتى في القرآن الكريم البقرة تبدأ ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وترتب كله فيها الزكاة وفي العمل الصالح. لا يوجد عند المسلم العادي إشكال في فهم الدين، لأنه يعرف أن القرآن قال على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال على الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وقول النهي عن قول الزور والنهي عن قذف المحصنات، كل هذه موجودة في الدين وفي القرآن، وما تحتاج حتى لحديث نبوي واحد، كلها موجودة. أنتم لما عندكم الإمامة محتاجين يعني نظريات وتأويلات، قد كنتم على حق، فأنت كلامك الآن هذا لا يسقط
يعني كلامك لا يسقط
كلام مركز الأبحاث العقائدية، لأنه يقول لك إذا هذا هو حديثك أنه فقط التوحيد والنبوة وشنو الحديثات قال في كلامك أنت الآن قلت والالتزام الإجمالي، خلاص يقول لك أنا أدخلت الإمامة في أمر النبوة لأنها جاءت من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو لا يخطئ بهذا التأويل اللي أنت
قلت. هذا لا يصيرها.
طب ما المعيار مثلا؟ الإمام بسيدنا عيسى، شوف الإمام بسيدنا عيسى في الإسلام كافر، كل من لا يؤمن بنبوة عيسى عليه السلام
لا يصح مناطا لا في الإسلام ولا في الإيمان.
نعم
لاحظوا، لا يصيرها مناطا لا في الإسلام ولا في الإيمان، بمعنى أن صفة المسلم وصفة المؤمن لا ترتبط باعتقاده بالإمامة. فأنا الذي أريد أن أؤصله، أريد أن أؤصل مفهوما بحيث لا مجال معه للقول بأن الإمامة هي أصول الدين وأن صفة الإيمان مرتبطة بها. أنا هذا الذي أريد أن أصل إليه.
طيب على كل حال طال عمرك أنا قلت لك إذا أي واحد يسمعك حيقول لك هذه من داخلة في النبوة، داخلة في ما أمر به النبي ومن أعظم ما أمر به النبي، حيقول لك ولذلك هي أصل من النصوص.
ليس كل ما أمر به النبي يصير أصلا، لا يمكن أن ولا تصبح كل الأوامر أصول. ولذلك قلنا أن إطلاق صفة الأصل على الشيء يختلف باختلاف الاعتبارات، فلا بد أن نحدد ما هو الاعتبار الذي به يكون الشيء أصلا من أصول الدين.
طيب سيدنا،
إذا رجعنا إلى عمل النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا أن المناط في إطلاق صفة المسلم والمؤمن على الشخص، المناط هو إذعانه بوحدانية الله عز وجل وبنبوة النبي عليه الصلاة والسلام المستدعي لالتزامه الإجمالي برسالة النبي.
طيب إذن في هذه الحالة سيد حسين، شيخ حسين، أنا اطلحت عندي الفكرة، اسمح لي أضع هذه الأفكار للمناقشة هنا في الاستوديو. اتضحت عندي هذه الفكرة وسنضعها للنقاش ونتعمق فيها إن شاء الله، وبعدين ربما أعود إليك بالسؤال الذي يطرحه على الضيوف. ما دمنا في موضوع الإمامة وأنت تكلمت فيها امبارح سيد علي، قولوا للمسلمين، خلينا هذه النقطة ننتهي منها كما يعني بالمنطق، يعني ما نقدر نتجاوزها ما دام تحدثتوا كلكم فيها. ما هي هذه الإمامة؟ ما هو شأنها في الدين؟ من أين استدليتم عليها؟ هل وجدتم، حتى نعرف، قد يكون هل قرأتم في القرآن الكريم شيئا لم يقرأه عامة المسلمين؟ هل وجدتم في كتاب الله من الفاتحة إلى سورة الناس مدحا لمسلم في القرآن أو مؤمن بصفة أنه يؤمن بالإمامة؟ فأين وجدتم في كتاب الله؟ سنأتي للسيرة لاحقا، لكن بالله يقولون الليلة هذه خلنا نترك نأخذ الموضوع من كله. إذا عندكم في كتاب الله آية واحدة أو عبارة في آية تمدح مسلما، تمدح عبدا من عباد الله، وتقول بأنه اتبع الإمام، نحن نعرف أن هناك من القرآن مدح من متبع الرسول اللي يتخذ أسوة حسنة، نعرف أن القرآن مدح مقيم الصلاة ومدح مؤتي الزكاة ومدح الحافظ الفرج ومدح اللي يكرم اليتيم ومدح اللي يقول الصدق ومدح المسلمين على الشورى ومدح المكافحين في سبيل الحرية والعدالة ومدح من لا يتعامل بالرماء، نعرف كل هذا في القرآن الكريم. هل عندكم في كتاب الله حتى توضحوا للناس الغافلين آية، نصف آية، ربع آية فيها مدح لشخص من عبيد الله مدح لأنه يعني يؤمن بالإمامة أو يطيع الإمام أو يروج للإمام؟ تفضل يا سيد علي، أبدأ معك حتى نفهم ليش أنتوا القصة دي كلها محيرين فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام
وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يعني بعد النقاش في هذه الآيات التي مر الحديث حولها وإلقاء الضوء عليها، نعتقد أنه رغم يعني النقاش الذي جرى في تلك الآيات التي تقدم ذكرها، سيبقى هناك من يقول بأنها نزلت في غدير الخم أو يراد منها الإمامة، هذا اعتقاد سيستمر ويبقى، يعني ليست نهاية المطاف أنه إذا نحن اعترضنا على دلالة هذه الآيات أو الروايات أنه انتهى هذا الأمر، وإنما المقصود هو إلقاء الضوء. وفي الحقيقة المقصود هو يعني تهذيب الاعتقاد، لأنه أنا لا يضرني فعلا من يعني اعتقد بالإمامة أو لم يعتقد بالإمامة، المهم في الاعتقاد أن لا يسيء هذا الاعتقاد إلى معتقدات الآخرين، وأن لا يؤدي هذا الاعتقاد إلى نظرة تؤدي إلى سلب الآخرين حقوقهم أو حرماني من حقوقي الدينية والسياسية والإنسانية أو الوطنية لمجرد الاعتقاد، يعني هذا الأساس في هذه القضية. أما يعني دور هذه الإمامة، لذلك نحن سلطنا الأضواء على أن الاعتقاد بالإمامة على أنها تؤدي إلى كفر منكرها هذا يسيء إلى اعتقاد الآخرين. من هنا نحن ناقشنا هذه الفكرة التي طرحها الشيخ المفيد فيما مضى يعني سابقا في القرن الرابع الهجري والخامس الهجري فيما مضى، وتبعه أيضا جملة من العلماء الطائفة حتى بعض المعاصرين،
أكثر المعاصرين،
قسم يعني كبير من المعاصرين يذهبون إلى هذا الرأي، وقالوا يعني هناك أمران كما تفضل سماحة الشيخ حفظه الله الشيخ المؤيد بأن البعض اعتبر يعني الإمامة أصلا من أصول الدين، يعني بمعنى أنه يدور الدين مدارها. عندما نقول هذه أصول الدين، إذا معناه أن الدين يدور مدارها وجودا وعدما. أما أن يقال أنه والله هي يعني أصل حتى بلحاظ المذهب هي أصل أو بلحاظ الدين، يمكن أن تكون يعني جمعا بين المتنافيين، لأن ليس محل النقاش في هذه القضية. نقاشنا إذن نحن أنها ليست من أصول الدين، لأن ما ذهب إليه الشيخ المفيد ووافقه عليه جملة من يعني الفقهاء المعاصرين ومن سبقه، نقول هذه لا دليل عليها، لأن كما ذكرنا بالأمس أن الإمامة لم تبلغ درجة الضرورة كما ذكر السيد الشهيد الصدر حتى يعتبر منكرها يعني منكرا لضرورة من ضروريات الدين. وأما ما ذهب إليه بعضهم من أنها تؤدي إلى يعني سلب الإيمان والحرمان من الجنان، يعني بعضهم اعتبرها أن الإمامة تؤدي بمنكرها إلى أن يحرم من الجنة وإلى أن يدخل في النار أو يخلد كما ذكر بعضهم. قلنا بأن هذا المصطلح الإيمان الذي يعني ذكره بعضهم بأن الإيمان مرتبط بالإمامة، هذا أيضا يجب علينا أن نعود فيه إلى الكتاب والسنة، إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه. والموجود في الكتاب أن الإيمان ليس منحصرا بمن يعني يؤمن بالإمام ويعتقد بها، وقد وجدت كثير من الآيات القرآنية كقوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا، يعني في سورة البقرة، إن الذين آمنوا هم المسلمون، بقرينة قوله تعالى والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالجنة بنص الكتاب ليست للمسلمين وحدهم، وإنما هي لليهود والنصارى والصابئين المؤمنين بالله واليوم الآخر. وطبعا لن تكون الجنة للشيعة وحدهم أو لمن يؤمن بالإمامة وحده، يعني هذه ليست منطقية كما تشير الآية القرآنية إلى ذلك. وهكذا إذا يعني عدنا إلى جملة من الآيات القرآنية التي تطلق صفة الإيمان، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخره. فالحكم على أي مسلم بالخلود بالنار أو بالخلود في الجنان متروك لله تعالى، لأنه الحاكم الحقيقي وهو مالك السماوات والأرض وبيده الحساب، كما قال الله تعالى في سورة البقرة لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فنحن لسنا محكمة جزاء، وقد ظهر من خلال هذا البحث أنه لا يصح نفي الإيمان بالمعنى القرآني العام ولا نفي آثاره من خلال نفي حصة خاصة من الإيمان بالمعنى الاصطلاحي الذي قصده الشيخ المفيد وغيره من العلماء لمنافاة ذلك لما ورد في الآيات القرآنية. والمعنى الأعم للإيمان كما هو موجود في القرآن هو محط الأنظار في الآيات القرآنية وعليه تترتب الآثار الشرعية. من هنا نقول أن الإمامة هي دورها في الحقيقة أنه من اتبع الإمام، شو اتباع الإمام؟ الإمام هو يقول له عد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. الإمام ليس إلا مجرد داعية وحافظ لكتاب الله وسنة نبيه، يدعو المسلمين إلى العودة إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه. مش مجرد معرفة يعني الإمام أنها كما يقول البعض أنها لازمة وضرورية وأنه بدون أن يعرف الإمام هو داخل إلى النيران، لا، معرفة الإمام هي طريق إلى طاعة الله ورسوله، إلى مرجعية الكتاب والسنة، وليس للإمام طاعة مستقلة بغض النظر عن طاعة الله ورسوله. ولذلك
طيب من هو الإمام؟ خلينا نبسطها للناس اللي الذين يسمعوننا الآن في أسوان، في أسوان وفي القضاف في السودان، حتى نفهم فيما نحن متنازعون.
المهم هو الارتباط بالرسالة عن
الإمام. أوكي بس نعم. من هو الإمام؟ من هو الإمام اللي أنتم تطلبون من الناس؟ خلينا نفهم، بس نريد نفهم يا أخي، نعرف الكنوز اللي عندكم.
لعل صار لك 10 سنين ما
فهمت. من هو الإمام اللي أنتم تريدون من الناس أن يتبعوه ليقودهم إلى الله ورسوله؟
يأمرهم بالعودة.
مضبوط. من هو
من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وصولا إلى الإمام الثاني عشر.
طيب نحن اليوم
كل الأئمة نصهم على أنهم أعرضوا أحاديثنا ورواياتنا على كتاب الله وسنة رسول الله.
طيب
نحن يجب أن نرجع إلى كتاب الله طيب وسنة رسول الله.
بالنسبة لمسلمي القذارة في السنة في نعم. القرن هذا في هذا القذارة في مدينة في السودان تنتج سمسم تصدره. وقريب منها مدينة اسمها كسلة بعدها بشوي. وإذا طلعت من كسلة بورسودان 4 ساعة بالطائرة تكون في جدة.
شو وصلك؟
في جدة. بقول لك يعني على الجغرافيا دلوقتي. جمهور المستقلة الساتلايتات. من بالنسبة لنا إحنا معاصرين المفروض نطيع الإمام الثاني عشر حسب المذهب.
ما معنى؟
لو أردنا دخول المذهب ده. لو أردنا نتشيع الليل.
نعم.
لو أردنا اليوم أن نتشيع علينا أن نبايع الإمام محمد بن الحسن العسكري.
شو المبايعة؟ هي المعرفة، ما يقال معرفة. المقصود هي طاعة الله وطاعة رسوله.
طيب احنا طاعة الله هم
يعني الآن هذه الرواية التي يروونها عندنا الشيعة أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. شنو معرفة الإمام؟ معرفة الإمام هي طريق إلى طاعة الله ورسوله وليست سببا. يعني الآن لو افترضنا أن إنسانا رجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ولم يعرف الإمام، هذا مات على كتاب الله وسنة نبيه. لذلك سأنقل
سمعت كلام الأخ في أول حلقة.
نعم.
قال لك لا يمكن أن تقبل على الله ورسوله من دون الإمام.
سنقول هذه الرواية. يقول روى جابر بن يزيد الجعفي عن محمد بن علي الباقر.
أيوة.
الإمام محمد بن علي الباقر هو صهر أبي بكر الصديق رضوان الله عليه.
أيوة.
لأنه متزوج أم فروة. بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر.
طيب.
ورضوان الله عليهم أجمعين، وهو الذي ولد منها الإمام جعفر الصادق الذي يقول ولدني أبو بكر مرتين. يقول جعفر الصادق عليه السلام مفتخرا ولدني أبو بكر مرتين، باعتبار أن أم فروة أبوها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر.
طيب.
فيكون قد ولده مرتين. وما هي الرواية عن محمد الباقر؟
أيها.
يقول فيها أنه بعض الشيعة يقول أنه المهم أنك توالي أهل البيت وتعرفهم وخلاص، وأنت ذاهب إلى الجنة بثيابك كما يقولون.
أيها.
واللي ما يعرفهم يا ويله. فيقول حيث قال يا جابر أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. مش أطاعنا. فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والتعهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. فقال جابر يا ابن رسول الله لست أعرف أحدا بهذه الصفة ممن يقول نحن شيعتكم. فقال عليه السلام يا جابر لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه، فلو قال أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله خير من علي، ثم لا يعمل بعمله ولا يتبع سنته ما نفعه حبه إياه شيئا. فاتقوا الله لما عند الله ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم له وأعملهم بطاعته، والله ما يتقرب إلى الله جل ثناؤه إلا بالطاعة، مش بطاعتنا، بطاعة الله. ما معنى براءة من النار؟ ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، ولا تنال ولايتنا إلا بالورع والعمل. هذا حديث الإمام.
طيب أوكي، أنا بعد شوية أجيب لك كلام السيد الخميني رحمه الله الذي يقول لا، الولاية ولاية علي والأئمة الاثنى عشر والثاني عشر الموجود شرط قبول أعمال حسن الحسيني يوم القيامة. لحظة، شرط قبول الأعمال، أنت الآن الذي يريد أن أفهمه وليد، أعطي فرصة للضيفين لأنهم معنا في السجن. أنتم تحدث معي، أبدأ معك سيد حسن ثم الدكتور، هل أنتم فهمتم من كلام السيد علي الأمين أنه يتكلم عن إمامة غير الإمامة اللي معروفة عند المذهب الجعفري؟ يعني إمامة يعني إمامة لكن ليس لها الوزن ولا قيمة الإمامة المشهورة التقليدية اللي أنت تعرفها وجادلت فيها الناس، صح. وهل هذا مقبول في المذهب ولا مخالف للمذهب؟ وكيف تعرف، كيف تفهم أنت الإمام من وحي هالحديث كله؟ خلنا الناس يفهموا، اللي يسمعوني أقول لك الإمام وإيش هي الإمام.
طبعا إحنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا لو طرحنا موضوع أصول الإيمان وأصول الدين،
أصل الإمامة، أصل الإمامة
نحن سأتي إليها، هل أحد يختلف من المسلمين في الإيمان بالله كأصل أصول الدين؟ أبدا. إمام بالرسول، بالرسل أبدا. إمام الكتب، لا. إمام باليوم الآخر، أبدا. لماذا عندما نأتي للإمامة نختلف؟ يختلف السنة والشيعة في الإمامة، لماذا؟ لأن الإيمان بالله وبالرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره الأدلة فيها صريحة صحيحة محكمة. عندما نأتي للإمامة نجد يقع الخلاف بين السنة والشيعة وحتى بين الشيعة أنفسهم، لماذا؟ لأن الأدلة فيها إما ليست صحيحة أو ليست صريحة أو ليست محكمة. ولذلك نجد من القراءة التي قرأها بالأمس السيد علي الأمين كلام لمحمد الباقر، باقر الصدر، قال لم يأتي دليل في الإمامة فيه وضوحا ضروريا، وضوحا ضروريا،
لم تصل الأدلة، لم تصل الأدلة
إلى الوضوح الضروري،
درجة الضرورة،
الضرورة
لم تضح درجة الضرورة.
إيه؟ فها هو من أحد علماء المذهب يقر بأن الدليل في الإمامة ليس واضحا،
لم يصل بها إلى
درجة الوضوح الضرورية،
يعني كان الأصل، كان نعم، كأنها تعني الأصل،
كأنها تصل إلى مرتبة أصل أصول الدين بحيث يترتب عليها كفر
ضروريات الدين،
أيوة، من أصوله، يعني من شروطه الكبرى.
ولذلك بناء على هذا خرج السيد علي الأمين بلا نتيجة أن الإيمان بالإمامة هو هي من زوائد المذهب وليست من أصول المذهب. طبعا مثل ما ذكر الشيخ حسين مأيد
لوازم
من ذكر الشيخ حسين مأيد أن القضية الخلاف بين التي لم أستطع فهمها بين أصول الدين وبين أصول المذهب، يعني لأن كما قلنا لو رجعنا إلى عهد الإمام علي بن أبي طالب والحسن والحسين وهؤلاء الأمة قبل أن تتشكل المذاهب لم يكن هناك مذهبا سنيا ولا شيعيا، فماذا كانت مرتبة الإمامة في تلك الفترة؟ هل هي من أصول الدين أم لا؟ إن قالوا من أصول الدين بالتالي كل من أنكر الإمامة في تلك الفترة فهو كافر، هذه نتيجة يعني منطقية جدا، وإن قالوا لا فهم الآن ينقضون أنفسهم، بالتالي إذا لم يكن شيء من أصول الدين في تلك الفترة فكيف صار اليوم من أصول المذهب؟
بس يا سيد حسن لحظة، هم لا يناقضون أنفسهم، هذه المشكلة فقط تواجه السيد علي الأمين وعنده الفرصة ليوضحها هنا. أما الشيخ المفيد مثلا فقد حكم بأن أبا بكر وعمر وعثمان مخلدون في النار لتقدمهم على علي بن أبي طالب في الحكم، هكذا. وأنت تذكر، إذا تذكر في الحوار الصريح بعد التراويح الأخ ثامر الميالي كان معنا في الاستوديو وبعد النقاش قال نعم أنا أؤيد ما قاله، بعد ما قال في البداية أبو بكر رضي الله عنه، فلما سألت قلت بأي وجه تقول رضي الله عنه، واستمر النقاش وقلت كيف تقوله وأنت تقرأ كلام الشيخ المفيد، فأما أنت تعني ما قلته أو تتجامل فيها تقية أو أنت مع الشيخ المفيد. ففي النهاية قال أنا مع الشيخ المفيد فعلا هم هذا الحكم فيهم لأنهم خالفوا وتقدموا على أمير المؤمنين. ولذلك في موقع سيد السيستاني يقول للسائل لأحد السائلين لما تستغرب ارتداد 70 أو 75 ألف صحابي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول هكذا، يقول ألم يرتد قوم موسى بعد ما كان معهم سيدنا موسى وراح مشوا واخذوا هما عبدوا العجل؟ فهم لا، ليس عندهم تناقض. قال لك الإمامة من اليوم الأول، ولذلك يعتبر أن كل من رفضها من الصحابة من أيام سيدنا أبو بكر بمن فيهم أبو بكر نفسه رضي الله عنه يعتبرونه خلاص من تجري عليه أحكام هذه اللي قريناها لمركز سيد السيستاني. هم ليس عندهم تناقض. الإشكال ربما يواجه السيد علي الأمين ومن يجتهد باجتهاده، وهو عنه معنا هنا سوف نناقشه. فاصل حديث.
ها شوف اللي كانوا في القرن الشيعة اللي كانوا في القرن الثالث الهجري أو الرابع الهجري أو السادس الخامس الهجري كانوا صريحين في هذه النقطة وكلامهم يؤيد ما ذكرته، ويستدلون بروايات عندهم منقولة عن أئمة على البيت في قضية الجبت والطاغوت وغير ذلك. لكن نحن عندنا الذين ورثوا هذا التراث الشيعة المعاصرون المراجع المعاصرون، لا أحد يصرح بكفر أبي بكر وعمر، يعني حتى السيستاني لم يصرح بكفر الصحابة، لم يصرح بكفر أبي بكر وعمر، ثم هو يفرق بين أصول الدين وأصول المذهب.
لا الآن لا هذا لا هذا لا المستوى. لا عندي نص، عندي نص هنا، عندي نص في تاني بعد شو حجيبه لك اللي هو.
لو سألت أي شيء.
لما تستغرب بارتداد 70 ألف صحابي، والسيد السيستاني هو الذي ينقل كتاب الشيخ المفيد في موقع. فأنت يعني.
لا 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 لو سألته، لو سألت الآن أي شيخ شيعي من هذه المدرسة هل تكفر أبي بكر وعمر وعثمان؟
يقول لك هو شو يقول لك؟ اترك الأعيان لكن انظر الحكم. من أنكر إمامة الإمام
من أنكر صحيح ما يعطون حكم عام خلاص. لكن حكم معين هم لا يحددونه.
طب احنا ليش نضيع وقت؟ بما عارفين نحن رأي الشيخ مفيد وعارفين انت يمكن ما قريت النص هذا، لكن ان شاء الله اذا مش اليوم بكره اجيبه لك واقرأ على المشاهدين كمان وحطه بالصور. يقول لي من استغرب انه قول الشيعة بان ارتد الصحابة بعد وفاة النبي، يقول لما تستغرب وتتعجب من ارتداد 70 ألف وقد ارتد اصحاب موسى؟ فهذا قولهم حتى اليوم، يعني ما في حياء ولا خجل. فانت اذا وكان عندي أنا ضيف من الضيوف يجي هنا في البرامج، نقل لي أحد الأخوان عنده قال والله هو إذا أراد أن يقضي حاجة من حوائجه يلعن عمر الخطاب في الصباح صراحة يقول يعني فيخرج فتقضى حاجته. خلينا نعرف، نحن نحب نعرف، قد يكون هو على حق، يعني قد يكون هذا الرجل اللي قال لك الإمامة شرط قبول الأعمال. يعني السيد الخميني يقول الولاية شرط قبول الأعمال في الآخرة، من دون ولاية الأئمة الـ12 لن ينظر في صلاتك وصومك وحجك يا حسن يا حسين.
طبعا نحن نطلبهم طلب واحد، اثبتوا هذه الإمامة.
انت ما ثبتت
عنك اثبت القرن العاش ثم انقش عليه. نحن نريد ان نطالبهم باثبات هذه الإمامة.
انت ما ثبتت عندك
ابدا.
طيب يا دكتور سعد كمدخل رئيسي، حتى الاخ الحسيني لم تثبت لديه الإمامة، هل الإمامة شرط لقبول الاعمال يوم القيامة؟ حتى التونسي اللي يسمعنا الان في القيروان ينتبه لنفسه ولا ينامن إلا وقد والى الإمام محمد بن حسن العسكري وتاب إلى الله من خطئه، ولا هي ليست شرطا لقبول الأعمال حسب ما أنت درستها حياتك كلها في الشيعة وكنت في الحضرة الحيدرية وما زلت خالط الشيعة حياتك كلها؟ قل لنا الله ينور عليك.
يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين.
اللهم صل وسلم.
والسلام عليكم أيها الأخوة والأخوات المشاهدات، والسلام على الأخ الشيخ المؤيد المشارك لنا من عمان. طبيعي بداية قبل ما أجيب أول يعني استمعت إلى الرأي مداخلة الشيخ المؤيد، والحقيقة لابد أن يعني أفهمها على أنها محاولة لإعادة تصنيف أصول الدين، وأنا مع هذه المحاولات باستمرار، يعني هي نوع من التجديد، لأنها نوع من التجديد ليس على المذهب الشيعي، إنما هذا النوع من إعادة الكتابة وإعادة تصنيف الأشياء وإعادة تكوين الثقافة الإسلامية هذا أمر جيد. لكن طبيعي من دون أن أدخل في مناقشتها هو يعني مثل ما أنت اعترضت عليه أن الإمامة مهما كان ستدخل في النهاية في نطاق النبوة في نهاية المطاف، وكذلك أنه نحن المحاولة التي قلناها هذا هو التصريح أو التعريف جيد اللي تفضل فيه، هو فعلا نحن في إعادة يعني وضع كانت المحاولة أن نصنف الإمامة من أنها أصل من أصول الدين إلى أصل من أصول المذهب، في النتيجة سواء.
صح،
هذا هو الحقيقة، يعني هي نفس القصة تبقى واحدة، أنك هل توالي عليا
وخاصة الثاني عشر لليوم، لأنه أنت لازم يكون إمام حي.
نعم،
عند الأخوة لازم يكون إمام حي.
هل توالي عليا؟ الأصل في الموضوع
وال 11.
لا،
لأنك لو أنكرت إمامة أحد منهم.
نعم، ماشي،
كأنك أمنت بالله ولم تؤمن برسله.
نعم، لكن خلينا هي في أصل ثم تفريع على الأصل. هل توالي عليا أو لا توالي عليا؟ هذا هو الأصل.
لا سيدنا، كمل كلامك. لو جت في سيدنا علي كلنا موالين والله يرحمه ويحسن إليه ويرفع مقامه في عليين، هي المسألة اللي معقدة أكثر شوية، أنه واحد عشرا من ولدي مكتوب على الشريط، من أنكر إمامة واحد منهم كان على حد الشرك بالله. يعني اليوم نحن مطالبين كلنا إذا صحت لدينا الدليل أن نطيع.
صح،
لأن محمد بن الحسن العسكري لأنه قالك ما ينفع تبيع إمام ميت.
صحيح،
لازم إمامك يكون حي، والإمام الحي قالوا لنا هو الشيخ محمد، الإمام محمد بن الحسن.
لا، هذا المبايعة في
يعني تعرف هو إمام زمان.
لا، هذا في التقليد.
قصد إمام زماننا.
صحيح،
إمام زماننا هو محمد بن الحسن العسكري.
صحيح، هذا الإمام الغائب. نحن في زمن غيبة.
أيوة،
ولذلك لكن الأصل في الأمر هو ولاية علي.
ولا 11.
والأصل في الأمر.
أيوة،
لا الأصل في الأمر، خليني نرجع للأصل.
كم حديثك الله.
والأصل هو ولاية علي. وولاية علي يجب أن يتوفر فيها الوضوح التام، ولذلك السيد الصدر رأى فيها، وأنا في تصوري في هذه النقطة هو يتكلم للجمهور ليؤصل لهذا الزمن أن الوضوح غير وضوح، لذلك جعل مرحلتين، أنه في البداية لم تكن واضحة، ولو افترض أن في البداية كانت واضحة فمع الزمن قد تكون غاب أو تفتت هذا الوضوح، فلا يرى فيها ضرورة من الضروريات. الأصل أن الحجة على من سمع النص من الرسول، هذا لا يغير الموضوع، سواء صنفناها في الإمامة في الفروع، في فروع المذهب مثل ما قال الشيخ، أنها أصلا من أصول الدين في تعريف المذهب للدين. وذلك تعود نفس الشيء،
نفس الموضوع الشيء اللي يرضاه الله،
ولمن يكون من يتصف أنه شيعيا عليه أن هذا هو
الأصل الصحيح، اللي ناوي الجنة لازم يكون هكذا،
هذا هو المصب، هذا هو الصحيح. يعني أنك أنت لو سمعت الرسول قال لك أني غائب
وأن علي هو الخليفة من بعدي،
أني راحل وأوشك أن أدع، يا محمد الهاشمي بعدي توالي عليا.
طيب، وأنا وليت أبو بكر، صح مشكلة؟
صح مشكلة.
مظبوط.
وأين الالتزام بالدين؟
طيب، صح.
أين الالتزام بالشريعة؟ هذا أصل.
طيب،
إجا ونبهك إياه في وسيطة مثل.
طيب، ما ليش باقر صدر يقول الكلام إذن؟
ها؟
ما ليش باقر الشيخ باقر صدر الله يرحمه يقول إذن ليست لم تبلغ
الكلام، وأنا قلت في مناظراتي السابقة أني أنا يعني أتوخى وأعتقد أن الوضوح عند كثير من الصحابة لم يكن كافيا. أول شيء يعني هي الخطبة جرت في مكان في حر الشمس، وطبعا ما في مكبرات وفضائيات وما أدري شنو، هي كم واحد يسمعون زين، ونص الناس لا، هو نص الناس جياع وتعبة وعطل، 100,000 واحد كان. احنا خلينا نكون واقعيين.
أيوة،
الرسول كان يقصد في الوصية الخاصة، ولذلك هو في يوم في رزية الخميس تكلم مع الخاصة اللي حوله، نأتي عليها فيما بعد.
طيب،
في الخاصة اللي حولك أن يجيبوا لي قلما وأتوا لي بقلما ودواء، لأنه شاف وصار لغط، واللغط اللي صار والخلاف اللي صار الرسول بكامل قوة، غير ما اتهمه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه
لم يذكر ولا أحد في الإسلام،
مو مهم البخاري رواية
هي
هذه الأمور،
لا رواية هذه بس هي عند ابن عباس ما مذكر فيها.
طيب، هذا أي متفق. المهم هو قال أن النبي لا يهجر، فلذلك هو بكامل قوة بكامل نبي ده يلعب ده يقولهم جيبوا لأول مرة يطلب قلم ودواء قال لهم تفضلوا اطلعوا من هدي لا ينبغي لكم أن تتخاصموا عند النبي. فلذلك الحجة باقية هي الحجة على قلة من الناس.
أوكي نحن نرجع للأدلة بس الجوهر كلام سيد عن الأمين يعني كلام المؤيد يعني
هذا هو الأصل.
أنت دخلت في الأدلة الحجية.
لا لا ما جيت بالأدلة الآن هيك فقط للذيل للاستطراد.
تكلم بالأثر الفقهي
الأثر على الدين.
أما 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 هو هذا أنك ماذا يتعني الإمام مثل ما قال الاعتصام بالإمام هو اعتصام بالدين هو اعتصام به أما ليس بشخص الدين. أنا قلت في مناظرة سابقة أن الإمام بعد وفاته
بشخص الإمام
بشخص الإمام عفوا
بالرسالة يعني
بالرسالة الأصل هذا هو الأصل
متكامل
أما
شرط قبول الأعمال ولا
لا شرط قبول الأعمال
في الآخرة هي ولا
يعني هذا تصنيف
قول رأيك وخليك
أنا لا يعني يعني من يعمل لا اسمعني خلي أرى أنا خلي أتصور أن الرسول طلب مني أني طبيعي الإمامة بما فيها من أثر سياسي الاعتصام بعلي بعده من أثر سياسي أهم من الصلاة والصوم فشرط لربما من هذا المعنى شرط قبول عملي لأن يصير انشقاق وخلاف الأمة وحروب وعشرة آلاف الصحابة قتلوا من هذا المعنى لربما يقال أن الشرط قبول عمل من وعى وعيا تاما هذا الموضوع وعانده وغض النظر عنه لربما ستكون أصلا. أما الشخص واحد قاعد بالقرن الواحد والعشرين ماذا ستفرق له الإمام
تفرق اليوم لأنك
ما تفرق لا إذا جوابي جوابي
جوابك أوكي.
من هو اليوم يتدين بهذه الديانات الواضحة وهذه الأوامر الواضحة ويمتنع عن نواهي الله ومحرماته ويحب ويؤدي كل الواجبات والمستحبات ويحب الناس هو رجل ويعمل صالحا هو يدخل الجنة بإذن الله وفي عليين
حتى لو ما آمن بالإمام محمد الحسن العسكري
لا هذا من بعد أصعب قضية إمام الإمام الحسن
العسكري شوف قال لنا أخ من الإخوان
هذه أصعب الوضوح فيها
شوف قبل ما أنت تجيب
عندما يظهر الإمام الحسن العسكري انتبه لي قبل ما تقول الرسالة لأن هذا موضوع مهم عندما يظهر الإمام الحسن العسكري ويعلن للناس رسالته ويعانده من يعاني طبيعي
بدنا نحكي اليوم
أما اليوم
اليوم يعني
هذا أمر غير واضح
كلمنا احنا الإخوان الألماني اسمه الأخ عبد الله
أقل وضوحا
قال يا إخواني يا إخواني المسلمين الذي لا يؤمن بالإمام الثاني عشر
نعم
ويبايعه محمد بن حسن العسكري هذا أموره في الضلال يعني لا تقبل أعماله لا يدخل جنة لأنه هذا هو قال هذا اعتقادنا بصراحة وأنا أعرف أنه هذا مكتوب في موقع السيد السيستاني ونحب نعرف ونفسي أعرف بس الحق إذا ثبت لنا بالدليل على الناس أن يتبعوا دلوقتي قال السيد علي الأمين وانت تتكلم قال لا ليست شرطا لقبول الأعمال إذا أنت قمت بما نادى به محمد صلى الله عليه وسلم من غير أن تبايع محمد بن حزم
بشرط محبة المحبة العامة لأهل البيت
لا الإمامة بمعناها العرفي الإمام بمعنى تقول سيدنا علي هو الخليفة وليس أبو بكر وال11 من ولده و12 إمام والثاني عشر منهم موجود اليوم هي هذا اعتقاد الاثني عشرية احنا الان لو معنا اخ زيد كنا حنناقش في الامام زيد بس احنا نناقش الاخوه الشيعة الاثني عشرية فنتكلم معاه فهذا الامر شرط قبول الاعمال ولا لا بالله يقول لي الحق
لا عليك ما جبنا انا قلت لك هذا قال وضوحا هذا كلام انما المذهب يؤصل للاصل يعني انك انت تريد 100% مسلم شيعي ماكم تحتاط في كل شيء عليك ان تؤمن وتتذكر حياة الأمة وتعيش حياة الأمة وتاخذ بوصاياهم في حياتهم وفي بعد وفاته هذا شيء لا ما ضلل فيه هذا شيء معاصم أما أن يكون الإمام وهو غائب وأنك أنت تؤمن والله هذا أمر أقل وضوحا
طيب أنا لو قلت اليوم مثلا على أن هذا الإمام محمد بن حسن العسكري غير موجود أصلا لم يولد كما يقول ابن حزم محمد الكاتب مثلا واحد قديم واحد جديد أن هذا الشخص أصلا لم يولد لأن والده كان عقيما وأنه اختراع اخترعوا مجموعة من الناس وجابوا كلا وكلا هذه كلها قصة لا أساس لها لو قلت هذا الكلام هل يعني مش بس لم أطيعه ولم أبايعه نفيت وجوده وقلت أنا الراجع عندي أنه غير موجود هل لو قال شخص مثل هذا مثل كثير هذا المذهب العام عند كثير من الناس هذا عنده فرصة في دخول جنة ولا ما عنده
عنده فرصة إذا حقق ونتيجة ونتيجة التحقيق هذا صحيح نتيجة التحقيق أنه لم يقتنع بهذا الأمر
طيب
هو علان يحقق لأنه هذا ليس مجاني.
طيب لو سألك بيتر
هاي مئات المحققين هاي المدارس الفقهية المحترمة والبحوث والاتصالات والناس. وأنا بالمناسبة
معرفة الإمام الثاني عشر عز الله تعالى فرجه يعني معرفته إنما هي طريق للعمل بالكتاب والسنة. يعني الآن حتى من ينكر
وجود من ينكر ميلاده
من ينكر وجوده هو فطب هو أليس مطلوب منه أن يعمل بالكتاب والسنة؟
هو كمسلم يقول كذا.
وأنا الشيعي الإمام الاثنى عشر يقول لي إمامي الذي وصلتني الأخبار عنه ارجع في رواياتنا ما روي لك عنا وعن أخبارنا ارجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله. فأنا مطلوب مني يعني أن أرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله تأكيد على مرجعية هذين المصدرين يعني كتاب الله وسنة رسول الله.
فبسمع احنا قلت نتناقش النقاش مهم يعني اليوم ركزنا على احسن كملنا حديثك انت امبارح وحديث الشهيد الصدر حضرتك على موضوع الامامة. ونحن الان انا تقييمي ان دكتور سعد الرفيعي قال كلام مخالف لكلام السيد كمال حيدر اللي هو صديقه وتكلم معه ليلة اللجان. يعني انا مستغرب منه بصراحة من الدكتور سعد الرفيعي. ما يعني شو مستغرب يعني عارف انه عنده جرأة لكن أتوقع أنه يوقع نفسه في مشاكل هو في غنى عنها. بدليل سمعني أقول لك يا طويل العمر هذا مثال دلوقتي بالسريع كذا. عندنا فاصل إعلاني وعندنا مجموعة من الإخوان على التليفون لكن حتى نقول لك نحن في إيش قاعدين مختلفين في إيش حتى المشاهدين يفهموا القصة. يقول السيد كمال حيدري يروي عن أئمة أهل البيت في كتابه بحث حول الإمام وهذا الرجل يدرس على الناس في الفضائيات ويتكلم في المساجد وغيره حسينيات. يقول عن جابر الجعفي عن الإمام ده ذكرت قبل شوي عن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام وذكرت عن الإمام الباقر أيضا قال سألته عن علم العالم والعالم هنا اصطلاح يراد به الإمام فقال لي يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء في حاجة اسمها وصية مقصود به الأمة الـ11 أو الـ12 خمسة أرواح روح القدس وروح الإمام وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة. فبروح القدس يا جابر اسمعوا يا تونس اسمعوا يا أهلي في تونس اسمعوا ماذا يقول السيد كمال حيدري عن مقدرات الإمام. أنا عندي قلق من أن هذه المسألة إذا كانت حق فنحن في على خطر كبير جدا. يقول ينقل عن أئمة أهل البيت عن نفس الإمام اللي روى عنه السيد علي الأمين فبروح القدس يا جابر عرفوا يعني عرف الإمام علي وأولاده ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. ثم قال يا جابر إن هذه الأربع أرواح يصيبها الحدثان إلا روح القدس فإنها لا تلهو ولا تلعب. طيب هذا إمام يعرف ما تحت عرش ربنا عز وجل إلى ما تحت الثرى ويقول أنه توجد قوة إضافية عند النبي وعند الإمام يستطيع من خلالها أن يعرف المعارف وأن يتحمل مع النبي يتحمل العلم الإلهي مباشرة. ويقول فيه كلام إنه روح القدس هذه لا تلهو ولا تلعب وإذا قبض النبي صلى الله عليه وآله انتقل روح القدس فصار إلى الإمام وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو والأربعة أرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو. وأنا أقرأ لسيدنا علي بن أبي طالب في نهج البلاغة يقول له عثمان بن عفان والله ما اختصنا رسول الله بشيء دونه ولا دون بقية المسلمين ولا عرفنا منه حاجة أنت ما عرفتها. النص أنا نسيته الآن بالحرب لكن معناه واضح وقالته كم مرة عند المشاهدين. فإذا كان أخونا السيد كمال حيدري عنده دليل على كلامي خالف ما قاله سيدنا علي لازم نعرفه مصلحتنا جميعا نعرفه ونفهمه ولازم الدكتور سعد يساعدني. أرجوك يا دكتور سعد أمام المشاهدين كلم الشيخ كمال حيدري قول لهم مين ليك أن الإمام عنده روح القدس ولا ينام ولا يغفل وأنه يعرف ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. وهو لما ضربوا ابن ملجم قال لهم انتظروا إذا ما متش أنا بحكم فيك. ما كان يعرف حتى ما الذي يصير من ضربته تلك. ثبت لنا منه وإذا الشيخ حسين الميلاني يقدر تتكلم معاه عشان يورينا مكانة الإمام وليش هي شرط قبول الأعمال حتى نتعلم. هذا القصد نعرف ونتعلم. والآن راح أعطي للسادة المشاهدين فرصة يعلقوا على ما سمعوا اليوم ثم سنبحث في يا حسن حسيني ركز معي أنت مع السيد نحن هالإمامة دي إذا عايزين نفهمها وعايزين نعرف هل لها فيها دليل أيضا من الأحاديث ومن القرآن الجماعة جابوا الحكاية دي واهتموا بها وضخموها من أي زاوية.
أنا عندي ملاحظة يعني بالنسبة لأهل السنة من لم يؤمن بخلافة أبي بكر أو لم يؤمن بخلافة عمر أو عثمان لا يكفر أبدا. طيب نحن نسأل هل هذا الإمام إمام علي بن أبي طالب عليه السلام هل أول بقية من أبنائه هل أتوا بشيء جديد؟ فإن قالوا نعم فهذا كفر لأن الدين قد اكتمل، وإن قالوا لا إذن هو مذكر. فإذا أنا استغنيت عن هذا الإمام ورجعت إلى المصدر مباشرة إلى الكتاب والسنة.
سجل هذا السؤال يسجل الدكتور سعد عنده. ناخذ الفاصل وناخذ تعليق على كلامكم. هي شوفوا سيد علي دكتور سعد إخوان، يعني أتوقع بدون مبالغة في ملايين من الناس سهرين معك ويريد يفهموا معك ويبحثوا ويرسلوا في رسائل راح أقرأ منها إن شاء الله نماذج تسمع منها تليفونات. نحن بس شوية صبر بين بعض البعض لحد ما إن شاء الله ربنا يلهمنا ويأخذ بأيدينا إلى إن شاء الله قول طيب يرضاه الله ورسوله.
نحن معك.
طيب فاصل قصير وناخذ تليفونات السادة المشاهدين. الدكتور عزيز عسكري إذا كان معنا حيكون أول المتدخلين إن شاء الله. أهلا بكم مشاهدي الأعزاء. أنا أعطيت الكتاب ممتع سير كمال الحدر للدكتور سعد عشان يقرأها. دلوقتي ناخذ المداخلات في حلقة اليوم، هذه الحلقة السابعة كما قلنا، ومعنا على الخط الدكتور العسكر معنا، الدكتور عبد العزيز معنا. راح الدكتور عبد العزيز؟
إذا ما كان اللي أنا
معايا دكتور عبد العزيز ولا ما معي؟
ألو ألو السلام عليكم.
وعليك السلام. بس لحظة قبل أبو محمد سؤال بسيط، بس الدكتور عبد العزيز العسكر قول لي ياس ولا نو. طيب أوكي أنت ناخذ الأخ أبو محمد في كركوك ولا في العراق؟
نعم من العراق.
تفضل أبو محمد في العراق.
يا أخي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
أحييك الدكتور لهاتي وأحيي ضيوفك والمشاهدين الكرام.
أهلا وسهلا.
أخي وأنا نتابع جميع حلقات هذا الحوار الصريح. عندي ألخص يعني فكرتي في مجموعة نقاط أرجو أن تعطيني الوقت الكافي إن شاء الله.
تفضل أخي.
أولا أخي الشيعة عموما مضطربون اضطرابا شديدا في مسألة الإمامة. وأنا راح أضرب لك أمثلة يعني. اضطراب سواء في أصل الإمامة أو الاضطراب في الأدلة، والاضطراب الأكبر يأتي ما بعد حين تسألهم عن أسماء الأئمة. ودعني أبدأ من البداية من أصول الإمامة. أنت يعني منذ فترة طويلة تناقش علماء الشيعة وتجد الإصرار واضحا، يعني مثلا هل هي أصل من أصول الدين أم أصل من أصول المذهب، وهل يكفر منكرها أم لا يكفر أو لا يكفر، وهل بينها القرآن والرسول بيانا لا لبس فيه كالتوحيد ونبوة محمد والمعاد بحيث تقام الحجة على كل الناس، أم أنها لم تبلغ درجة التوحيد والنبوة والمعاد من حيث الوضوح، وهل هي الإمامة الدينية أم الإمامة السياسية أم كليهما. هذا إذا أصل من أصول الدين يعني في تعريفه مختلفون هذا الاختلاف الشديد، ونحن لا علينا بما كتب، ولكن الذي يعني الإخوة الذين تقابلهم كل واحد كأنه كل واحد مدرسة، يعني لا يستمعون على رأي واحد. هذا بالنسبة لأصل الإمامة. أما حين تأتي للأدلة وخاصة أدلة القرآن، يعني أنت استشهدت بأدلة شيخ المفيد شيخ طائفة أو ترى عن إخلافا واضحا بين علماء الشيعة في الأدلة التي يستدلون بها وفي ترتيب هذه الأدلة. مثلا الشيخ المفيد أنت استشهد بآيتين وأنت استغربت يعني كيف استشهد الشيخ المفيد، لم يستشهد ببعض الآيات واستشهد بها المعاصرون. وأنا أخي لحل هذا الإشكال يعني أحب أن أوضح هذه الحقيقة. الشيعة يوم بعد يوم يكتشفون أدلة جديدة من القرآن على إمامة علي رضي الله عنه وبنيه. وأضرب لك مثلا ابن المطير الحلي في كتاب من هذه الكرامة استشهد بأربعين آية على إمامة سيدنا علي، بينما شرف الدين الموسوي استدل بثمانين آية أو أكثر على إمامة سيدنا علي، ثم زاد روايتين أو زاد رأيين قولين قال وفي قول أن ثلث القرآن نزل في علي وفي قول أن ربع القرآن نزل في علي، فالحبل والحبل على الجرار. يعني لا تستبعد أن يأتي يوم يكون القرآن ليس له مهمة إلا إثبات إمامة سيدنا علي، وهذا يعني لو تابع القنوات الشيعية تجد بوضوح يوم بعد يوم يستشدون بآيات جديدة. والاضطراب الأكبر يأتي هنا عندما تسألهم هل سمى الله جميع الأئمة لنبيه أم لا، أي هل كان النبي يعلم أسماء الأئمة أم لا، وهذا يعني يدخلهم في حرج في مأزق كبير. إن قالوا نعم سألناهم، طيب لماذا سمى سيدنا جعفر ابنه إسماعيل إماما بعده إن كان النبي قد أخبر بأسمائهم؟ فهل سيدنا جعفر أراد أن يغير سلسلة الإمامة أم أنه كان لا يعرف بإمامة سيدنا جعفر بإمامة سيدنا موسى الكاظم؟ وإن قالوا لا يعرف لم يخبره الله. طبعا بالمناسبة ابن المطهر الحلي في كتاب من هذه الكرامة يذكر أسماء الأئمة كلهم ويقول أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بأسمائهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدوره أخبر عليا، وأن عليا رضي الله تعالى عنه أخبر له إلى آخره. يعني كل إمام يولد أو في حياته يعرف أسماء جميع الأئمة. وهنا يواجههم مشكلة البدء، إحنا نسألهم لماذا سمى سيدنا جعفر ابنه إسماعيل إماما في حياته، وعندما مات جعفر عندما مات إسماعيل في حياة أبيه احتار الشيعة ووقعوا في حيرة نوعا ما. بعضهم سمى عبد الله الأفطح إماما ثم رجعوا عنه وقال أن موسى هو الإمام. طيب لو كان الإمام يعرف هذه الأسماء كيف يعني غير، هل أراد أن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى؟ هذه واحد. وأما إذا قلت لم يكن يعرفها النبي، طبعا إذا كان النبي لا يعرفها فمن باب أولى أن سيدنا علي لم يكن يعرف اسم الأئمة. طيب كيف يكون شيء أصل من أصول الدين كما قال السيد الحسن الحسيني؟ كيف يكون شيء ما أصل من أصول الدين لا يعرفه النبي ولا يعرفه علي ولا يعرفه الأئمة؟
طيب هذا إذن يا سيدي أخ محمد، أخ أبو محمد، أنت تقول هذا إذا كان هذا أصل فعلا من أصول الدين، كيف فيه كل هالاضطراب في تعريفه وفي بيان أدلته وفي المسائل اللي ذكرتها، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء الأئمة أم لا؟ هذه مجموعة أسئلة أنا شايف الإخوان انتبهوا لها، وأخ حسن حسين أنت مهمتك انتبه لها أكثر كمان عشان تأخذ عليها أجوبة بعدين من الضيوف الكرام. أخي محمد أكتفي بهذا، الله يسلمك. أنت العراق يعني عندك مولوية ولكن لازم أوزع الكلام. أخذ مداخلة أخرى بعده، الأخ الكريم زيد، أهلا يا أخ زيد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم دكتور.
وعليك السلام يا شيخ زيد.
والسلام على السيد الكبير علي الأمين والأخ سعد والشيخ حسن حسيني صديقنا الكريم.
الأخ زيد بصراحة
دكتور الهاشمي جزاك الله خير، أنت على وعدك وعلى عهدك كذلك في التواصل، وأشكرك يعني على ذلك، وأنا فرح جدا ويتابعكم يعني بإجلال وإكبار وفرح واستبشار يا دكتور لهذه التظاهرة الحضارية حقا التي تقوم بها منذ سنوات، وأبشرك أن الناس بالملايين يتابعون هذا الأمر ويتفاعلون معه ويتناقشون حوله، بل إن أتوقع أن هذه النقلة في القرب والتقارب بين الشيعة والسنة من حيث الحوار والنقاش والأخذ والعطاء هذا ما ولد المحبة والتعاون والوصول إلى الحق إن شاء الله.
هذا كلام مهم، هذا كلام مهم، لأن الشيخ الأمين هنا مستوحى شوية في لندن عنده 7 أيام مهمة.
لا سيجد إن شاء الله كل خير بهذا الحوار المبارك.
صدر.
أقول يا دكتور
يقول لك ملايين الناس يعني معاكم مؤتمر
من وقتكم الكريم.
صدر أمرك.
أقول خاصة الرؤى وطروحات سيدنا الكبير العلامة المجدد علي الأمين، وله من اسمه نصيب يا دكتور، ففيه علو الحق على الباطل وعلو الحجة الدامغة على الشبهة الساقطة، وفيه علو أهل الإيمان وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما الأمين فهو أمين حق وأمين، أمين على التشيع الحقيقي الذي نحبه ونحرص عليه، حريص على الولاء الصادق لأهل البيت الكرام. يكفيك يا أميننا، يا أميننا أنك أول من جعل وحدة المسلمين ضرورة من ضرورات الدين، ولا شك بأنك أصبت وسددت ووفقت، فإن من أعظم مقاصد الإسلام الاجتماع والاتحاد بين المسلمين الذي يسعى إليه الدكتور الهاشمي في قناته المباركة. فلله درك يا سيدنا وبورك جهودكم التصحيحية الميمونة، وكما كان سلفك السيد حسين فضل الله رحمه الله وأورثه الفردوس الأعلى. وهنيئا لك يا دكتور الهاشمي بهذا الجهد الثقافي والديني الكبير الذي هو إلهام وعمل شبيه بعمل جدكم الإمام الحسن بن علي الذي جمع كلمة المسلمين عام الجماعة، وللسيد الأمين كذلك نصيب الأسد في ذلك، ولعل في فعل الإمام الحسن ما يؤيد ويعبد الضرورة السادسة من ضرورات الدين ألا وهي الوحدة، والتي أدلتها أشهر من أن تذكر كثرة في الكتاب والسنة، والتي لم يسبق حسب علمي إليها الإمام سماحة السيد الأمين رائد التشيع الصحيح في عصرنا كما كان سلفه من المصلحين كآية الله البرقعي رحمه الله وغيره الذين نقوا التشيع من شوائب الغلو أسوة بسيدنا السجاد الإمام زين العابدين علي بن الحسين لما قال جدكم يا دكتور الهاشمي الذي أنت تسير إن شاء الله على نهجه لما قال مصححا لغلو بعض شيعته قال أحبونا حب الإسلام فما برح أحبكم حتى صار لنا سبة وعارة. إني أدعو من منبركم يا دكتور الهاشمي هذا المنبر العالمي المنبر الذي الآن النخب يتابعونه من الساسة والمثقفين والمفكرين والعلماء من السنة والشيعة وغيرهم، أدعو إلى إحياء التشيع السني، تشيع عمر بن الخطاب الذي ذهب إلى في آخر عمره إلى الإمام علي بن أبي طالب يخطب ابنته أم كلثوم رغبة وفي القرب من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال يا دكتور لما جاء وهذا ثابت عند الشيعة والسنة لما جاء وقال علي لقد حبست بناتي على أبناء عمومتهن فما يعني تريد من الزواج يا أيها الفاروق في آخر عمرك، قال والله ما حملني على ذلك إلا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري وأردت أن يكون لي من رسول الله الطهر، فزوجه أم كلثوم فجاءت بزيد وجاءت برقية. لو رجعنا إلى أقوال كذلك علماء السنة يا دكتور الهاشمي وما أود أن يستأثر والله بالكلام لكن أود أن أسمع منكم لكن هي ربما تكون هي المشاركة الوحيدة يا دكتور الهاشمي
فأعطني إن شاء الله ربنا يسلمك غيرها إن شاء الله.
أقول يا دكتور إلى أقوال علماء السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد لوجدنا الحب والتشيع الحقيقي لأهل البيت، بل والله يا دكتور أتمنى أنك تجعل حلقة الإمام أحمد والتشيع لأهل البيت، ستجد شيئا عجيبا من كلام الإمام أحمد رحمه الله في حب أهل البيت والولاء لهم، لقد عفى عن الواثق فقط لأنه من العباسيين أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم لما جلده وآله، فكيف بأبناء
الشافعي عنده بيت المشهور إن كان
لا. أقول يا دكتور
إنهم يظهرون
أي محمد فليشهد الثقلان أني راهب
المبنية على الأدلة ممن جرت لهم مواقف مع أهل البيت كأمير المؤمنين مع الصحابي معاوية وأهل الشام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلوا الفئة الباغية، تعلم يا دكتور الهاشمي أن أهل السنة يجزمون ويعتقدون أن البغاة هم أهل الشام ولا يتعرضون لمعاوية بسب ولا غيره، يقفون عند النص النبوي تقتله الفئة الباغية فلا يسبون ولا يلعنون رجل هو من ضمن الصحابة الذين شرفوا بلقاء النبي حتى وإن كان من مسلمة الفتح، لأن الله وعد الجميع الحسنى قال وكلا وعد الله الحسنى من أسلم قبل الفتح وبعد الفتح، قال ويقفون عند النص فلا يسبون ولا يلعنون رجل هو من ضمن الصحابة الذين شرفوا بلقاء النبي وتكحلت أعينهم برؤياه مؤمنين ومصاهرته وكتابة الوحي ومن ضمن من أثنى عليهم القرآن، وأما ما جرى يا دكتور في الجمل فهي فتنة كذلك حدثت سلمت منها أيدينا فلتسلم ألسنتنا وهم مجتهدون، بل إن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان يترضى على الصحابة الذين قتلوا يوم الصفين ويوم الجمل، أما يزيد فإليكم أقوالهم فيه يا دكتور. أنا لماذا أذكر يزيد يا دكتور الهاشمي؟ لأنه نقطة مفصلية في مسألة التشيع الحقيقي ألا وهو ومعرفة أن أهل السنة لا يوالون الظلمة أمثال يزيد، أذكر لك بس كلام بسيط مختصر حول هذا، فإليكم أقوالهم فيه، وهذا في قطع خط الرجعة على من يصطاد في الماء العكر ويتهم السنة وأهل السنة وعلماء السنة بالولاء ليزيد ومحبة أعداء أهل البيت من النواصب من بعض خلفاء بني أمية. يا دكتور الشيخ عايض القرني لما كان ضيف عندكم في المستقلة سمعته وهو القارئ الناقد الواعي في التاريخ قال جل أو أكثر خلفاء بني أمية كانوا نواصب، اسمع يا دكتور باختصار شديد وأنا استحيت منك لأنك أعطيتني وقت طويل، لكن اسمع ماذا قال النووي عن يزيد الإمام النووي لما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة وأن المدينة من أراد هذه السوء ذابه الله كما يذوب الرصاص في النار، قال النووي في صحيح مسلم شرح صحيح مسلم قال ويكون ذلك لمن أرادها في الدنيا فلا يمهله الله ولا يمكن له سلطان بل يذهبه عن قرب كمن قضى شأن من حاربها أيام بني أمية مثل مسلم بن عقبة فإنه هلك في منصرفه عنها ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله على إثر ذلك. كذلك قال الإمام أحمد لما قيل له تروي عن يزيد قال أو قال تحب يزيد قال وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. الإمام أحمد يقول هذا الكلام. اسمع اللجنة الدائمة يا دكتور من المعاصرين ماذا يقولون في سطرين أو ثلاثة لما سئلوا قالوا وأما يزيد بن معاوية فالناس فيه طرفان ووسط وأعدل الأقوال الثلاثة فيه أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات ولم يولد إلا في خلافة عثمان ولم يكن كافرا ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين وفعل ما فعل بأهل الحرة ولم يكن صاحبا ولا من أولياء الله الصالحين. يقول شيخ الإسلام وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. وأما بالنسبة لترك المحبة ليزيد فلأنه لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته فبقي واحدا من سلاطين المسلمين ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة ولأنه صدر عنه ما يقتضي فسقه وظلمه في سيرته وفي أمر الحسين وأمر أهل الحرة. هذه اللجنة دائمة يا دكتور برئاسة الشيخ بن باز وعبد الرزاق عفيفي وعبد الله غديان في المجلد الثالث من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التي تتهم به أو غيره من علماء المملكة بالوهابية وبغض أهل البيت. نحن أهل التشيع الحقيقي الذي يدعو إليه السيد الأمين وغيره. أنا آسف يا دكتور وعندي الكثير ولكن ما أريد أن أطيل عليكم أريد أن أسمع من هذا الإمام وأقبل رأس السيد لو كان قريبا مني وقد سمعت صوته البارحة لما كلمته أقبل رأسه وأقبل رأسك يا دكتور الهاشمي لأنكم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل كذلك رأس السيد حسن الحسيني وأشكر كذلك الدكتور سعد على تجاوبه معكم وعلى وضوحه إن شاء الله ونسأل الله يكون متعاونين على البر والتقوى وأسأل كذلك وأشكر المؤيد وأشكركم على هذا الوقت الذي والله حياء منكم لا أريد أن أستأثر وأريد أن أسمع وأنا آسف جدا على الإطالة.
جزاك الله خير على الاتصال. جزاك الله خير على الاهتمام. جزاك الله على الاهتمام وعلى كلامك الطيب في حق الضيوف. بارك الله فيك وفي حقي أكرمك الله. الأخ أحمد في العراق معنا على الخط ولا أبو حسين في العراق. تفضل أبو حسين. أبو حسين
السلام عليكم.
أهلا يا أخي وعليك السلام.
رمضان كريم عليك وعلى ضيوفك.
الله يكرمك
وعلى جميع المسلمين.
الله يسلمك.
واسمح لي من هذا المنبر ومن هذه القناة أحيي أهلي وبلدي العراق وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يذل كل من يريد السوء إليهم. أمين. في هذا الشهر العظيم شهر الخير والبركة.
أمين.
أما بعد حقيقة أنا من أيام وأتابع البرنامج وأتمنى أن تعطيني فقط وقت فقط للسؤال.
فضل.
وسوف أترك الهاتف.
فضل طلعني.
السؤال. السؤال هو أنا قبل أيام وليالي سمعت من جنابكم أنت بالذات أخي محمد دائما تقول وتدعي تقول هاتوا برهانكم إذا توجد أي صورة أو أي برهان أو أي دليل أن هناك سورة تثبت بأن علي هو ولي الله وأن السورة تثبت بأن علي في القرآن اسمه مدون واسمه موجود.
لا أخي العزيز لا حتتكلم على بينة. أما أن سيدنا علي ولي الله لا شك عند الناس فهو من كبار الصحابة الكرام ومن
أولياء
الله وضحوا بأرواحهم وأنفسهم في سبيل الله وكافح من أجل انتصار الإسلام فحاشا أني أنا أشكك فيها. لا أنا قلت وعودتها اليوم قلت هل في شيء في ديننا في القرآن الكريم يقول لنا يا مسلمين يا أبو حسين يا محمد الهاشمي يا سيد علي ويا سيد حسن ويا دكتور سعد لازم عشان تدخل الجنة تكونوا مؤمنين بالإمامة وتوالوا الإمام بس هذا قصدي.
طيب
بس هذا هو.
طيب شكرا. أنا حقيقة أطلبت منك أنا فقط أسأل حتى أترك
بس عشان تتكلم على ديننا ما سيدنا علي
أنا أقول أنا وهنا أنا من هنا أسألك وأنا أقول هل هناك من آية في القرآن تقول لنا أيها المسلمون أيها المؤمنون هناك صلاة الظهر 4 ركعات وهل هناك آية في القرآن تثبت وتقول لنا عندما تذهبوا إلى البيت الحرام اذهبوا وطوفوا حول البيت 7 أشواط فهذه الأشياء مبهمة. هذه أتت الأشياء عن طريق رسول الله هذه الأشياء عن طريق السنة فلماذا نقيم الحجة ونقيم الشعائر عندما نقول طوفوا حول البيت 7 أشواط ونقيم الصلاة 4 ركعات صلاة الظهر.
بس هل تنكر يا أبو حسين أن ربنا قال وأقيموا الصلاة وهل تنكر أنه قال ولله على الناس حج البيت
طيب
فهو أعطانا أمر الصلاة
طيب.
قال صلوا لازم تصلي
طيب والله سبحانه وتعالى
لما في أصل مبهم
فإذا هل في شيء هل في هذا هو سؤالنا
أصول
هل عندك دليل حتى نتبعك ونستفيد منك ربنا يقول عليكم يا أبو حسين ويا الهاشمي يا محمد الهاشمي أن تتبعوا الإمام تكونوا يعني على المذهب الإمام
صحيح 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 ولكن هل لديك دليل أن تثبت لي هل هناك صلاة الظهر أربع ركعات في القرآن؟
ما أنا قلت لك مدام ربنا قال صلوا
طيب.
النبي عليه الصلاة والسلام ورانا كيف نصلي
طيب
وقال حجزوا هو ورانا قال خذوا عني مناسككم
وكذلك الكتاب كذلك الكتاب بالقرآن يقول ويطيع الله وأولي الأمر منكم من هم أولي الأمر الذي قال في رسول الله من بعده إنه علي أمير المؤمنين إنه علي أمير المؤمنين إنه ولي الأمر مع بعد رسول الله
كيف الدليل كيف عرفتك لأنه علي
كما تفضل الأخ سعد وقال الأخ سعد الرفاعي كما قال أثناء وصيته إنه ترك الوصية إلى ما بعده إنه يكون أمير المؤمنين علي وهذه طبيعة الحياة أنت اليوم حتى إذا تطلع من الدنيا وأن تترك وصية إلى أولادك وبناتك ولا زوجتك هذه سنة الحياة أنا أتمنى هذا كل الذي يقوله وأنا أتمنى أن نطبق القرآن بحذافيرة ونطبق
القرآن يا حسين يا غالي يا غالي اليوم مات رئيس إيطاليا اليوم مات رئيس إيطاليا السابق وفيه رؤساء ولا وصل حد يعني قصدي في الحكم ما عارف أنت وكان فيه رؤساء أمريكان مشهورين كان فيها أشهر رئيس في القرن العشرين اللي فات ذاك اللي قتلوه اسمه إيش كينيدي المشهور ذاك يعني في الحكم ومات سيدنا علي وما وصى حسب ما كثير من الروايات ومات أبو بكر وما وصى ومات عمر ما خلى ستة ومات الرئيس بورقيبة عندنا ومات عبد الناصر وما أدراك
عثمان
فالقصد أنه أنت بس في أمر الدين إذا عرفت لنا أنه هذا أولي الأمر هو سيدنا علي هو ده السؤال ده اللي نبحث عنه وأنا مسرور من اتصالك وعاوزك تبقى معنا في الحوار وإن شاء الله مع بعض نتعاون وربنا إن شاء الله يهدينا سويا للحج يا أخي الغالي وربنا يحفظ أهل العراق جميعا إن شاء الله وينصرهم ويجمع كلمتهم على الخير ويجنبهم شر الإرهاب وشر القتل وشر الفتنة ويجعل بلدهم بلد آمنة مستقرة ديمقراطية داخل معنا الأخ الكريم أبو زيد في الإمارات فضل أبو زيد
السلام عليك يا دكتور الهاشمي
أهلا بأهل بابناء الإمارات الغالي مرحبا
والسلام على ضيوفك الكرام
أهلا
السلام ورحمة الله
معك أبو زايد من الإمارات
والنعم بيك أبو زايد على اسم الشيخ زايد الله يرحمه
نعم طال عمرك نعم.
والنعم يستاهل الشيخ زايد خير الذكر الطيب
أي عندي سؤال طال عمرك للشيخ علي الأمين صبري. الله يحفظه
فضل
بس أريد أعرف المذهب الشيعي من وين يأخذ أصول الدين عنده من وين استند على أصول الدين مقارنة بين أصول الدين عند السنة وأصول الدين عند الشيعة والسنة يعتمدون على من وين جابوا أصول الدين والشيعة من وين جابوا أصول الدين
طيب أنا أطلب
من الشيعة عندهم
بس يا أبو زيد أنا أطلب من العلماء اللي يواكبونه أنا لما درست في تونس المدرسة ودرست حتى في الجامعة ما مر علي احتمال أكون من قلة علمي بس أطلب من يسمعني ويعرف يجاوبني أنا ما مر علي في المدرسة السنية كلمة أصول الدين احتمال من قلة علمي يعني أقول من بداية أنا اللي مر علي أنه أركان الإسلام كنا ندرسها هكذا في تونس
أنا
ما لكي كنا نقول لا ما عندنا العبارة دي كانت عندنا أركان الإسلام خمسة الشهادتان الصلاة الزكاة الصوم الحج فأريد أعرف يعني بالنسبة لهذه بس فائدة إذا يسمعون علماء أهل السنة الأخرى بليه نوروني إذا عندكم خبر ولا مرت عليكم في كتب ولا عند أمة المذاهب أنا ما أعرف الحقيقة ما سمعت به بس عند الأخوة الشيعة معروف وصول الدين كلمة شائعة
أنا طال عمرك أقصد أركان الإسلام يعني
طيب إن شاء الله بس سؤالك الأول واصل واضح
أي
طيب
وبعدين طال عمرك أنا حسب متابعتي للقنوات الشيعية يتضح أن الشيعة على قولان قول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالإمامة وأن الصحابة اقتصب الإمامة منه والقول الثاني إن ما وصى أيوة. أنا سمعت شيخ شيعي يلوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سامحك الله يا رسول الله لماذا لم توصي سامحك الله يا رسول الله لماذا لم توصي فهم على قولين
يعني أنت عارف من الشيخ وش القول الصحيح
طيب. ويتضح من متابعة القنوات الشيعية أن الأئمة أساس دخول الجنة عند الشيعة ومن غير الأئمة لا ينفع قرآن ولا إله
بدون إمام أنت لا تقبل منك لا دع لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا إسلام.
طيب طيب الولاية شرط قبول العمل.
سمعت قبل يومين معمم شيعي يقول إن آخر من مثل الله في الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما توفى النبي بقى الأمة اعتمدنا على الأمة، ومن غير الأمة لن نعرف الله.
طيب أسئلتك وصلت يا أبو زايد في الإمارات، تحية ليك ولكل أهلنا أخواننا الغاليين في الإمارات العربية المتحدة. أسمح لنا نعطي فرصة لأحد الإخوان سهران معنا أيضا. طبعا جاتك رسائل من كثيرة في هالمعنى اللي قاله زيد، ومنها أتذكر منها رسالتين من عمان أحد الإخوان إباضي، يعني كذا يمكن يقال مفتون كذا فيك كذا من كلامك، وهو يطالب حكومة بلده أنها تستدعيك إلى عمان فورا يلتقي بك الناس وكذا. ف يعني أنا بس اليوم ما قديش فرصة عشان، لكن إن شاء الله بإذن الله حلقلها الوقت وحقرها إن شاء الله. الأخ الكريم اللي معانا على الخط اسمه عمار، أبو عمار أهلا يا أبو عمار، يلا وضح كلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساءكم.
أهلا وسهلا يا أبو عمار، وعليك السلام.
كيف حالك أنت والضيوف الكرام؟
الله يحييك.
الحمد لله، حياك الله،
بارك الله فيكم.
حياك.
المسألة الأولى أرجو أن يتضح لدينا ما هي مكانة الإمامة في الدين.
لا لا الحق قبل هذا خذ دقيقة وضح لي الكلام اللي غضب منه الإخوان كان يفهم.
أبشر. سأعود إليه.
لا 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 ابدأ بي لأنك إذا أبدأ. إذا صح ما إذا صح ما قالوه سأسحب منك الكلمة. أوكي فقول لي أنت بالضبط.
أنا قلت لا يمكن أن يشرع لنا الله عز وجل أصلا من أصول ديننا ويبقى بهذا الغموض في مجال الأخذ والرد، لأن الله عز وجل عليم حكيم، عليم حكيم، وعندما شرع لنا أصول ديننا بينها أحسن بيان وفهمتها أمة أمية، ولو كانت الإمامة من شرع الله لما كان فيها هذا التناقض، وهذا يدل على أن الإمامة ليست من شرع الله وأن الذي شرعها إله أخرق. وعندما أقول إله أخرق لأنه لأن الله عز وجل قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن الشرع له مصدران، مصدر صحيح هو القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومصدر غير صحيح شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ويشرعون للناس ما لم يشرعه الله عز وجل. هذا قولي أنا، لا أقول عن الله أنه إله أخرق. أقول لو كانت هذه المسألة مشرعة من الله لما وقع فيها هذا الاختلاف وهذا التناقض وهذا 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 التضارب.
خليك على حد، خليك على هذا الحد يا أبو عمار.
إذا الذي شرع هذه المسألة هو إله آخر.
لا 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 لم يشرعها إله، حتى لو قلت، حتى لو هي مختلقة، حتى لو قلت هذا ناس علماء تكلموا فيها أو
أفراد.
خلينا في الحد، خلينا أبو عمار، خلينا في الجزء الأول. أنت قلت الجزء الأول أن الله تعالى لم يشرع هذا الأمر، هذا رأيك. بس نوقف هنا ونتجنب موضوعات الخلاف والعبارات اللي
فيها. طيب طيب أبشر أبشر.
طيب
أبشر. تكرم أمرك على رأسي يا دكتور.
طيب اللي بعده طبعا.
طيب الآن مسألة الإمامة
لا تعطي مجال أصلا.
نعم.
هذه في قلة أدب مع الله عز وجل. لا تعطي مجال الإمامة أصلا.
الإيمان بالله عز وجل.
لا دقيقة بس دقيقة بس دقيقة بس، ما هو لحظة بس، ما هو هذه تشبه شيء أنا قريته، تشبه كلام.
لا لا هذا غير مشبوه، أقطع.
لحظة بس لحظة.
لا لا خلاص أنا أقطع أو أخرج، يقطع الكلام، أعادها وأصر على العناد ليخرج هذا الرجل. اقطع الأمر
يا جماعة. لما
لا 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 كلام مع الله، يتكلم على إمام، يتكلم على شيء لا
يتكلم. يا أبو عمار لحظة،
هذا هذا أنت معاند وأنت متعصب
أكبر من هذا وسأورده الآن.
لا اسكت يا أبي، اسكت يا أخي، اسكت، استغفر ربك واذهب ارتكب.
يا أبو عمار، يا أبو عمار،
يعني عبدك الآن إذا كان الله شرعها فتقول عنه أخلاق؟
يا أبو عمار، يا أبو عمار،
أنا ما قلت عن
الله. أنت تتحكم بحكمة الله في إدارة
الكون. الذين يشرعون
لا يا أبو عمار، هذا كلام غير صحيح.
يا أبو عمر اسمع، الأخ حسن الحسيني والأخ الدكتور سعد قالوا لن يقبل إلا إذا سحبت هذه العبارة. أنا أقترح عليك أن تسحبها.
طيب
خليك تسحبها وتعتذر منها خلاص، ما دام هذا فاهم عند الناس.
استغفر الله. ما عندي مشكلة.
طيب أوكي سحبت يلا.
طيب. إذا كانت الإمامة من أصول التوحيد كالإيمان بالله والإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يقتضي كفر كل من أنكرها، ولا يمكن أن يقول أحد إنني لم أعلم بها، لأن أصول التوحيد بينها الله.
أصول الدين، أصول الدين مش توحيد.
والسؤال الذي أطرحه، هل الإيمان بالله محل اجتهاد ونظر؟
لا.
هل الإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم محل اجتهاد ونظر؟
لا.
إذا كانت الإمامة كالإيمان بالله وكالإيمان بالنبوة، فكيف تكون محل اجتهاد ونظر؟ هذا أول سؤال.
يجب النظر.
طيب أوكي. الشيخ المفيد، الشيخ المفيد أمس أنا قريت كلامه قال هي فرض مثل بقية الأركان فرض.
عال إذا كانت فرضا كبقية الأركان. لنستمع ما قال الله. لنستمع ما قال الله. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نحن نؤمن بما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وبما آمن به المؤمنون، لم يرد علينا نص أن نؤمن بالإمامة. هذه قضية. القضية
طيب الثانية، هذا السؤال يا شيخ أبو عمار كل الإخوان قالوا، أنا عندك في فسحة السؤال واحد بس إضافي، هذا قالوا الإخوان يتكلموا اليوم كلهم. طيب عندك إضافة في دقيقة؟
لم أسمع السؤال يا دكتور.
عندك إضافة مختصرة في دقيقة عشان نعطي الكلمة لحد ثاني بعدك.
طيب أنا طرحت سؤال في الحلقة الماضية، قلت هل احتج علي بن أبي طالب مرة أو قال من الإمام المعصوم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان كلما خاطب قوما أو ألقى خطبة جمعة ذكر الناس بأنه رسول الله، هل مرة واحدة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من الإمام المعصوم إلى فلان، أو في خطبة جمعة قال أنا الإمام المعصوم، هل ورد ذلك عن علي بن أبي طالب؟ سؤالي هذا لم أجد له نقاشا ولم أجد عليه جوابا حتى الآن.
طيب أوكي سوف نضيف إلى أسئلة هذه الحلقة، وسنتيح فرصة للضيوف إن شاء الله للرد على هذه الأسئلة كنماذج حتى يكون في تفاعل حي بين المشاهدين والجمهور في بداية حلقة بكرة إن شاء الله. معنا الآن مشاهدي الكرام اتصال من الأخ الكريم أبو عبد الله في العراق. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله.
بالنسبة لإخواننا الشيعة عندهم تفسير القرآن من القرآن يقولون. فبالنسبة لآية التبليغ، لماذا لا يكون مقصد كلمة الناس هي الناس أجمعين؟ لماذا تكون للعرب أو لقريش فقط؟
طيب.
كذلك في آية الجعل أيضا سيدنا إبراهيم إماما للناس أجمعين يعني.
طيب فهمت. واضح سؤالك، هل سيدنا
إبراهيم يعني نعم، ولماذا لا يكون يعني هناك أكثر من إمام؟ يعني سيدنا علي رضي الله عنه إمام بعد وفاة النبي، وسيدنا أبو بكر إمام، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي.
لا هو بالنسبة يعني ذكرتني بكلمة قالها الدكتور سعد قبل أيام، أن الدكتور سعد في بغداد، تعرف في جامع الإمام الأعظم في بغداد صليت فيه؟ اللي هو الإمام الأعظم يقصد أبو حنيفة. فأنا ذكرت بعد ما ذكرت أن نحن عندنا في التاريخ الإسلامي أطلق لقب الإمام على العالم الديني، فيقولوا مثلا الإمام مالك، الإمام الأعظم أبو حنيفة،
ما عارف ليش الشافعي. حتى مثلا مالكي ما عارف ليش ابو حنيفه اعتبره الامام الاعظم رضي الله عنهم جميعا، لكن ليه يعني
اولهم
الامام الاعظم.
وقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه.
ايوه. فلذلك يعني نسبت الى اهل والامام الاوزاعي. انتوا عندكم في حي في بيروت ولا ما
ادري
الامام الاوزاعي
مضبوط مدفون فيه هناك.
مش دلع. طيب ابو عبد الله وصلت النقطة اللي حبيت تقولها، وإن شاء الله أن الإخوان ينظروا فيها، وما زال عندنا فرصة لمداخلة أخرى من الأخ الكريم أبو مين؟ أبو محمد في السعودية. تفضل أبو محمد. أبو محمد في أسئلة كثيرة وردت، إن شاء الله تكونوا سجلت وأنا سجلت ما استطعت منها، عشان إن شاء الله نعطيك فرصة بكرة كلكم تجيبون عليها. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا حبيبي، ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية. أول شيء أشكر لك يا أستاذ محمد الهاشمي، وأشكر لضيوفك الكرام. ثم أنا عندي شكوى على الشيخ علي الأمين أو العلامة علي الأمين.
أنت حضرتك من الكويت يا أبو محمد؟
نعم من الكويت.
والنعم بك، تفضل.
عندي شكوى عليه أنه يدخل القلب بدون استئذان ترى.
يدخل القلب بدون استئذان؟
نعم.
نعم
والله مشكلة.
ثم شكوى ثانية عليك أنت يا أخونا أبو، أنكم يعني بس الاتصالات. أنا لي من بداية الحوارات تقريبا من 7 سنوات أو أكثر يعني أتصل، لكن هذه أول مرة يعني أستطيع أني يعني أدخل عليك.
أنا أتشرف بك أخي كثير.
بارك الله فيكم. لو تجدون الخطوط أو تجدون أي حل لهذه المشكلة. أقول أن لو كانت الإمامة هذه الإمامة المكتملة بالعصة، الإمامة أن الإمام علي هو يعني من الصالحين من أولياء الصالحين، ونحن مأمورون باتباع الصالحين بالإجمال أو بالجملة، يعني هذا أمر مسلم فيه عن جميع المسلمين لا خلاف عليه. لكن الإمامة المكتملة بالعصمة أنه لا يخطئ، الإمامة المكتملة بمعرفة الغيب، الإمامة المكتملة بالله التكويني، هذه الإمامة التي نتحدث عنها، هذه لو كانت من عند الله تبارك وتعالى لكانت واضحة ما اختلف عليها أحد. ولكن قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النقطة الأخرى الثانية، نقول أن الله تبارك وتعالى يقول بعد أذن أكبر جيم في سورة آل عمران، لو تفتحوا عليه بس.
أيوة وش هي؟
في سورة آل عمران في المتشابه والمحكم.
هو الذي أنزل عليك نعم. الكتاب منه آيات محكمات.
نعم منه آيات محكمات ومنه الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم يقولون آمنا به من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. المقصد أن الأصل في الدين أو أركان الإيمان أو أركان الإسلام أو ما يقوم عليه الدين أو المسلم في الدين لا بد أن يكون محكما، إما في كتاب الله تبارك وتعالى أو تبعا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن غير ذلك كان من المتشابه، وما كان من المتشابه لم يكن أصلا في الدين ولم يكن من أركان الإيمان. كفى الله المؤمنين يعني
النزاع والخصام.
طيب بارك الله فيكم، والله يعني ندعوكم ونحبكم في الله ويعني في ظهر الغيب ومحبتنا لكم شديدة بارك الله فيكم. ما أحب أن أطيل أكثر من هذا. بارك الله فيكم وحبكم في الله
حسن
الحسيني وجميع الأخوة المشاركين. بارك الله فيكم
محمد. الله يحفظك. وناخذ آخر مداخلة مشاهدي الحبايب في حلقة اليوم من الأستاذ الموجه. ناخذ آخر مداخلة من عند حامد. تفضل يا حامد. تفضل يا حامد. اللي بعده اخذ منك حامد. مسج اعطي فرصه للناس. الله يخليك اعطي فرصه. الله يخليك. دنيا رمضان والناس هيك شايف من 7 سنوات. انا كان في المخرج مش هذه العزبه مع الناس يحاولوا من 7 سنين مولانا عشان يحصلوا خط. وهي فكرة الحوار ذات تفاعل. كان قاعدين في ديوانية كده ولا ونس ما أدري يسمى ديوانية كويتية، كان معنا كويتي يسموها ديوانية. في لبنان كيف يسموها؟ مجلس ولا شو يسمى؟
مجلس أو نادي أو
نادي
منتدى
منتدى يعني عشان أنتم متحضرين في لبنان
منتدى ثقافي أو منتدى فكري.
أبو جعفر أبو جعفر معنا آخر مداخلة اليوم. تفضل أبو جعفر.
نعم
أهلا بسيك الله ينعم عليك. تفضل أبو جعفر في العراق.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أهلا أهلا تفضل.
عايز أشارك وياكم بهاي الحلقة الليلة.
تفضل برامج.
بالنسبة إلى موضوع الحلقة، أولا بالنسبة إلى موضوع توحيد المذاهب الإسلامية والتقريب بين المسلمين، لا شك أن هذا من القضايا المهمة التي ينبغي أن يعمل عليها المسلمون في هذا الوقت، في وقت تكالب كثير من الأعداء للكيد الإسلام والمسلمين. هذا أمر مهم وضروري لابد أن يعمل عليه جميع المسلمين، هذا أمر مهم. ولكن تبقى بعض المسائل التي لابد أن تؤخذ من المتخصصين. وبالنسبة إلى موضوع الإمامة، لا شك أن موضوع الإمامة من الأبحاث الكلامية المهمة التي وقع الاختلاف الشديد في أمرها بين علماء المسلمين سنة وشيعة منذ الأيام الأولى لرحيل النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا. هذا بحث مهم وضروري لابد من التطرق إليه. بقيت مسألة أخرى أخي العزيز، مسألة تمثيل المذهب. المذهب لا شك أن المذهب له ممثلون، وتؤخذ عقائد المذهب من ممثليه الحقيقيين، ليس كل من هب ودب يسمى ممثل للمذهب. في هذه الحلقات مع شديد الأسف وجدنا أنكم تأتون بشخصيات وأسماء وتحاولون أن تعطوها بعض الألقاب العلمية المعمول بها في الحوزات الدينية على أنها ممثلة لمذهب أهل البيت عليهم السلام. على سبيل المثال ما ذكرتموه من الشيخ حسين المؤيد ووصفتموه بالإمام والمرجع الشيعي الكبير، يا أخي لا أعرف متى كان حسين المؤيد إماما ومتى كان مرجعا شيعيا كبيرا. الآن لو جئت إلى الحوزات العلمية في النجف الأشرف وفي قم المقدسة وغيرها من الحوزات الشيعية المنتشرة في الخليج وغير الخليج، لا تجد أن أحدا يعرف حسين المؤيد، هل هو مجتهد، هل هو مرجع، هل هو كذا، لا يعرفونه. فمن أين أصبح حسين المؤيد ممثل لمثل أهل البيت عليهم السلام وأصبح إماما وأصبح مرجعا شيعيا كبيرا؟ هذه مسألة. مسألة أخرى، مسألة الإسلام، يا ترى هل أن الذي يتكلم به السيد علي الأمين والشيخ حسين المؤيد أو الدكتور سعد، هل هذا ملزم لمسألة أهل البيت عليهم السلام؟ أنتم ذكرتم أن الشيخ حسين المؤيد والسيد علي الأمين والدكتور سعد قد رفضوا بعض ما جاء في بعض الكتيبات الصادرة عن المركز، مركز الأبحاث العقائدية الذي يتبع لسماحة آيات الله السيد علي سيستاني حفظه الله. يا ترى هذا الاعتراض من قبل هؤلاء على ما جاء في أبحاث المركز هل ملزم لعمومي مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ هل ملزم للعلماء المذهب؟ يا أخي عقائد المذهب تؤخذ من ممثلين الحقيقيين. الآن عندنا مراجع في النجف، مراجع كبار، عندنا في قم مراجع كبار، لماذا لا تحاول الاتصال معهم والتنسيق معهم ليعطوكم شخصيات تمثل المذهب؟
طيب هل كمان اسمعني اسمعني
تتكلم
أبو جعفر، أبو جعفر خلينا نحل هالإشكال هذا. أنا شخصيا وافقك في حاجة واحدة من حديثك، يعني أنا أرى أن السيد علي الأمين بآرائه لا يمثل رأي، والله أعلم، يعني حسب ما سمعت منه في هذه الحلقات السابق لا يمثل الرأي الجمهور، رأي الجمهور في المدرسة الشيعية المعاصرة. كما أن حديث الدكتور سعد قبل ليلتين وحديثه اليوم، في قوله اليوم أن الولاية ليست قبولا، ليست شرطا لقبول الأعمال في الآخرة، هو يخالف المذهب لا شك. وقوله قبل أيام أنه يخطئ مركز الأبحاث العقائدية في قوله أن منكر الإمامة يموت على الحالة قبل الإسلام، أن هذا خطأ، أنا قلت وقتها، قلت أنت تغامر، وهو أصر على مغامرته. فأنا أعرف أن رأييهما هما صراحة تقول اجتهاد، لكن اليوم ربما اليوم أقلية، قد يكون بعد سنوات هما الأغلبية، الله أعلم. يعني تعرف هذه حركة الأفكار، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بفكرة وكان معها مجموعة قليلة من الناس، بعد فترة ترى دينه اليوم منتشر مليار ونصف مليار. فأنت بالنسبة للمذهب هل تعتبر السيد كمال الحيدري ممثلا للمذهب؟
نعم نعم نفتخر أكرم به وأنا أنت مارسيد كمال الحيدري.
طيب.
من المدافعين والمثيرين الحقيقيين لمذهب البتاني.
طيب مثلا. أنا أحكي لك. أنا أحكي لك كلمناه أو معي أحد الأخوة اللي اتصل بي معي موجود معنا هنا، كلمناه أكثر من مرة، هو اعتذر على المشاركة، قال يرشح لنا واحد سماه الأخ اسمه أسد كذا. كلمنا الأخ أسد قال لا أنا ما أحكي في الإمامة، قال لنا أنا لا أتحدث في الإمامة، أنا أتحدث في التوحيد. قلنا ولكن الإمامة كما قلت أنت مسألة مهمة وحصل فيها الخلاف، تعال نورنا فيها بعلمك وإن شاء الله بعدها وعد نتكلم في التوحيد. قال لا، كلمنا أحد الإخوان من العراقيين اللي عنده درجة الاجتهاد في قم، قال لي يا سيد محمد الهاشمي في ظروف صعبة ما أقدر أقول لك عليها، يعني ظروف صعبة تمنعني من الكلام، ولا هو يحب يتكلم. حتى أنا قلت له والله ما أقول لك بصراحة سيد علي، ترى قلت له في التليفون، قلت له يا شيخ أي دين هذا الذي يخاف أهله من أن يعرضوا على الناس؟ قلت له لو كان والله لو كان عندي دين الثعلب فيه هو القلوم المقدس وجاءتني فرصة للدفاع أنا لنبريت ودفعت عنه. أنت قلت له يا شيخ كيف ترضى؟ قلت له ألا يدخل هذا في عقلك الشك؟ كيف دين كل واحد تكلمه خايف؟ فأنا الآن أمام الناس أقول لك حاجة، أمام الناس اسمعني يا أبو جعفر يا غالي، الله يحميك ويحفظك. إذا أنت كنت تعرف، تعرف إيميلنا على الشاشة وفاكسنا، الفاكس بتاع المستقلة على الشاشة، إذا تعرف أي حد من مراجع النجف أو من مراجع قم لديه الاستعداد للتداخل والتفاعل مع الشيخ علي الأمين ومع الدكتور سعد، أنا أرحب. ومبارحة وشاهد السيد علي الأمين وشاهد حسن أني ناشدت الدكتور سعد أن يكلم الشيخ الميلاني، وأظنك توافق عليه الشيخ حسين، أيضا الله حسين الميلاني، قلت بالله يكلمه بالتليفون وقل له تعال نورنا، تعال علمنا مما علمك الله. لكن أنا أعمل إذا كان الناس خايفة أو تشعر أن صعب عليها تطرح الموضوع، أعمل إيه؟ نورني أنا، قل لي أنا، حط نفسك في محلي وقل لي إيش أعمل تاني. يلا نورني يا أبو جعفر.
نعم يا أخي العزيز، بالنسبة لأبعاد القضاء اللي طرحتها وهذه تحتاج إلى أطلع عليها، بعض القضاء التي ذكروا بعض السياقات، بعض الأشخاص يخافون أو لا يخافون، هذا بحث آخر. ولكن يا أخي بنفس الوقت لا يؤتى بأشخاص لا يعرف من أين جاءوا ويفرضون على أنهم مثل المثل.
بس نحن هنا أصبحت طبعا هنا لازم أدافع على ضيوفي. هنا لحظة، العلامة علي الأمين لحد ما حصل خلاف سياسي ما في لبنان هو مفتي صور الجعفري، وعنده درجة الاجتهاد بالمعنى العلمي الأكاديمي في الحوزات، ولما كان هو مع السيد الخوئي لحظة، كان هو مع السيد الخوئي الله يرحمه، ومع السيد الخميني ومع أعلام وأركان المذهب، يعني معاهم أنت يمكن أنا وأنت يمكن كنا ما نولدنا. فهذه نقطة أولى. الدكتور سعد قبل سنتين كان معنا في المناظرة هنا، وآراؤه حظيت بدعم مجموعة من أركان الشيعة وكتبوها في الإنترنت ويدوه وقالوا هذا الكلام، ما عايز أسميهم دلوقتي، لكن اكتب سعد الرفيعي في الإنترنت ستجد ثناء شخصيات شيعية مشهورة وكبيرة عليه. أنت الآن خلينا نكون عمليين، كلم السيد كمال الحيدري ولا كلم أي واحد في النجف وقل لهم محمد الهاشمي يحييكم ويدعو لكم بالخير وبالتوفيق، ويقول اللي عنده رأي مخالف للسيد العلامة علي الأمين والدكتور سعد ولك حسن يشرف معنا من بكرة، ونعطيه ضعفي الوقت اللي نعطيه للعلامة علي الأمين، مع أنه جاي نضيفنا مخزن بيروت، نعطيه ضعفي الوقت، ها شو رأي، ونفرح به ونسعد به ونحطه فوق روسنا من فوق.
عفوا ما ذكرتموه بخصوص السيد علي الأمين. أنا شخصيا أعرف كما هو مشهور وأذيع في وقتها في الفضائيات ونشر الفضائيات أنه مفتي في صور أو مفتي في غيرها من المدن، نفسه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان قام بفصله من دائرة الإفتاء لوجوده
لأنه حصل خلاف في حول إثمان، لأنه عنده آراء تدعو إلى الوحدة بين اللبنانيين في خلاف بين من يدعو إلى الفتنة.
كلا.
طيب أوكي. لنعتبر
تعرفون جيدا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على يد مؤسسيه المغيب.
يا جماعة. أوكي. الآن أنا شاهد عليك التوانسة أبناء بلدي. يا توانسة اسمعوا يا أهل بلدي في القيروان، أقول له رشح لي أي حد من الإخوان يجي موافق، لكن هل من المعقول أن يطلب مني مصادرة حق السيد علي الأمين في التعبير عن أراه؟ أنا أقول لك اللي عندك فيه الحق وأنا موافق فيه وسعي فيه قبلك هو أن أعطي كل وجهات النظر مساحة في البرنامج، وأنا موافق ومستعد. أما تقول لي ما تمنع سعد الرفيعي لأنه رأيه ما يمثل، هو اجتهاده. ممكن كلام الدكتور سعد الرفيعي اليوم بعد 5 سنوات مش 100 سنة يكون هو رأي جمهور العراقي، هو من أدراك. ممكن يقول ممكن يمكن يرد عليك واحد يقول لك الدكتور سعد عراقي ووحدوي ويقول لك انت ممكن انا نعرف ناس حيقول لك انت صفوي تعبر عن وجهه نظر ايرانيه تكره الوحده بين المسلمين وتريد ان يبقى التشيع رايه للفرقه والخصومه، وكل من دعا رايه التشيع بمعنى الوحده والتقارب تصدون ليه وتمنعون صوته. لكن احنا نترك سوء الظن ونقول لا، ابو جعفر راجل كويس والسيد علي الامين مجتهد،
نعم
قد يصيب وقد يخطئ، ما ادعى العصمه هو ولا ادعى سعد الرفيعي ولا حسن الحسين.
دكتور محمد
انت عشان نختم عشان ما نطول، طولنا ليه؟ طولنا على الناس. انت رشح لي من تريد وعود تحب تكلمه؟
تفضل. يعني السلام عليكم
دكتور محمد. انا اول
لحظه الدكتور سعد يحب يتكلم. الدكتور سعد عاوز كلمتين معك. لحظه
عفوا يعني شوي اوضح بعض الافكار.
يا عدنا الوقت انتهى دلوقتي، والواحد يقول للاخوان انك انت اخذت البرنامج كله، المهم الحل وش نعمل حل؟ ما عندناش حل الا انك انت احنا نرحب مره اخرى بالسيد كمال ومن يرشحه السيد كمال الحيدري. موافقنا كمال السيد كمال الحيدري او من يرشحه من الغد مكانه جاهز اما في الاستوديو او على التليفون. ها انا ملتزم بهذا ونفرح به ونسعد، وانت عليك على الهواء امام الناس. ودكتور سعد احنا انتهينا البرنامج ساعتين، يعني اذا عندك دقيقه قول لك
دقيقه. فقط هي ملاحظه منهجيه الحقيقه. ما قال الاخ صحيح، أن هو أصل الحوار يجب أن يكون
عفواً دكتور هاشمي.
نعم أخوي
دكتور هاشمي عفوا.
نعم ما دكتور سعد يحب يكلمك.
أصل ما نعم. ما تفضلت به صحيح، أن أصل الحوار إذا كان بين المذاهب هو بين يعني المشهور في كل مذهب. إذا كان أفيد الحوار هو هذا، أن المشهور بين في مذهب الشيعة والمشهور عند مذاهب الأخرى وجمهور المذهب ماذا يفكر، فهذا صحيح. لكن أيضا هذا لا يمنع أن طبيعي لا توجد كما تعلم أن هذه الحوارات على مستوى رؤساء المذاهب مطلب قديم ولم يتحقق لحد الآن. نتمنى يوم أن يتهيأ للأمة العقل ورشد أن رؤساء المذاهب يتنازلوا قليلا ويتحاوروا فيما بينهم حوارات طويلة معمقة ويصلوا إلى نتائج ليست مؤتمرات.
خلاص عند القطارات نحن مشاهدين متأخرين وقت الليل، قطارات الموظفين
لكن هذا لا يمنع أن 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 هناك محاولات. إن لم يحصل المثال والأحسن أن يطلق الحوار بين علماء ومفكرين ومثقفين، ولا أعتقد هناك يعني أي ضرر فيها، بالعكس هي تفتح الأذهان وتفتح العقول
طبعا.
ولذلك أنا محاولاتي وأختم بهذه أني أحاول أن يعني أتحدث باستمرار بلغة جديدة لكن بأساسيات المذهب القائم.
طيب أخينا عزيز، طبعا أنا ما قلتك يعني أنا الشيخ حسين المؤيد كلموني كثير من أهل العلم ومن العراقيين بأنه عالم من علماء العصر، وأنت سمعت ثناء الناس على الشيخ علي الأمين، الناس يقبلون رأسه عبر التلفزيون ويقولون هو الذي يقول الحق وهو الذي يعبر عن رأي سيدنا علي بن أبي طالب ورأي أبنائه. يعني طبعا أنا جاريتك في البداية احتراما، لكن طبعا أنا أؤمن بالحرية وأؤمن بأن الناس يعني كيف قال سيدنا علي، أعرف
الحق،
أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال.
انظر إلى ما قيل.
أيوة انظر إلى ما قيل. أنا علوي في الحكاية هذه، علوي وأعرف أنه الألقاب دي ما تغشني كثير، أعرف ليش يقول الناس. أما كلامك عن السيد السيستاني حفظه الله، اسأل نفسك يا أبو جعفر، أنت تقول ليش ما كلمتوش؟ متى تكلم السيد السيستاني على الملأ؟ متى نقلت له موعظة واحدة في التلفزيون العراقي أو الإيراني في القنوات الشيعية أو السنية أو العالمية وعظ فيها الناس مثل ما فعل سيدنا علي بن أبي طالب؟ أنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب المساكين والفقراء وكان يخلطهم وكان يخلط الناس، وكان تستوقف امرأة في الطريق فيقف ويحدثها. وتعلم أن علي بن أبي طالب يعني كان يخطب في الناس ويتكلم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان علماء الأمة إلا دعاته يعلمون الناس ويتكلمون إليهم. تقول لي كلم السيد السيستاني، انا من سنين اقول يا سماحه السيد الله يحفظك يشرفنا، تقدرش تامل لنا مداخله هاتفيه بكره يا سماحه السيد؟
عفوا دكتور محمد تسمح لي اتكلم؟
تقدرش تامل لنا مكالمه مع سماحه السيد السيستاني؟ الله يحفظه، كلمنا يعني ينورنا ويعلمنا مما علمه الله.
هذا كفه عن سماحة السيدة الشيطان حفظه الله تعالى طبعا غير مقبول، لأنكم لا تعلمون ما هي الظروف التي تحيط بسماحة السيد وظروفه الخاصة ولسماحة السيد ظروفه الخاصة في كل مقام. أما ما ذكرته
ليه ليه لا لحظة 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 يا أبو جعفر 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 حكم عقلك يا أبو جعفر لحظة قبل المؤيد قبل المؤيد يا أبو جعفر قبل المؤيد قبل ما تتكلم لا 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 قبل أن تشتم قبل أن تشتم الشيخ المؤيد قبل لحظة قبل أن تتكلم في الشيخ المؤيد يا أخي فكر بعقلك يا أخي. أنت تقول لي ما تعرفش ظروف السيد السيستاني يا أخي. الإمام الخميني كان يخطب ويتكلم ويلتقي الوفود والناس ولا أنا غلطان؟
صح
يا أخي. لأن توفاه الله وهو يلتقي بالوفود من كل مكان في العالم ويخطب وينقل التلفزيون خطبه، وهو كان رئيس جمهورية مش بس مرجع ديني، كان رئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، دولة من الدول المحورية في الشرق الأوسط في العالم. يا أخي سيدنا علي، وما أدراك ما سيدنا علي يا أخي. يقرأ خطبه ويقرأ عهوده ويقرأ كتبه لولاته ولأبنائه وللمسلمين. يا أخي تعرف تغير ديننا كله، تغيره تقاليدنا العلمية. أنا العلماء كلهم اشتهروا بالكلام، بس عشان تبرر لي حاجة ما تنفهمش. النصيحة لسماحة الوالد السيد السيستاني الله يحفظه ويرعاه أن يتكلم مع الناس ويتواصل معهم ونسمعه ويدعو لنا، ندعو له بالخير إن شاء الله ربنا يجعله منارة للهدى والحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والذي يؤلف بين قلوب المسلمين. هذه فيها عيب يا أبو جعفر الله يرحم والديك يا أبو جعفر، فكر معي بالعقل. حتى يعني إذا طلبنا عالم ديني يكلمنا أصبحنا كلام غير معقول. عندك مرشح يا أبو جعفر لحلقة بكرة؟ طيب مشاهدي الأعزاء إن شاء الله أبو جعفر يعطينا مرشح لحلقة بكرة. احنا حنواصل، احنا بصراحة انا والله فرحان بضيوفي لا غاية الفرح الحمد لله، واظن ان شاء الله ان التاريخ ان شاء الله سيدون وسيحفظ هذه الاراء والاجتهادات والمناقشات التي تجري في البرنامج مع انفتاحي على كل الاراء الاخرى كما كت. هذا طولنا الليلة سمحونا اخرناكم، الى اللقاء غدا ان شاء الله باذن الله تعالى. فحتى ذلك الحين مجدد الثناء الوافر لضيوف الكرام العلامة السيد علي الامين والسيد حسن الحسيني والسيد الدكتور سعد الرفيعي، ولكم أيها الأعزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.